الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على متن الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم.
قال: نعم، هذا تأصيل معتقدي رحمه الله تعالى في هذا، في هؤلاء وهؤلاء، وهو معتقد أهل السنة. نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. نرجو لهم بما عندهم من العمل الصالح، ولا نشهد لهم بجنة إذ مدار ذلك على النص. ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم ولا نشهد لهم بنار. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم.
ما معنى في حق نفسه وفي حق غيره؟ هذا الذي قاله ينبغي أن يعتقده في حق نفسه وفي حق غيره، أي في حق نفسه إن كان محسنا لا يشهد لنفسه بجنة ولا يغتر بذلك ولا يأمن، كما أنه لا يشهد لغيره فكذلك النفس، وكذلك كما لا يأمن على غيره لا يأمن على نفسه. نعم.
قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا.
مع أنهم يبتغون إلى الله عز وجل الوسيلة، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذاب. يرجون رحمته فلا يقنطون، ويخافون عذابه فلا يأمنون. نعم.
وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فاتقون وإياي فارهبون، فلا تخشوا الناس واخشون. ومدح أهل الخوف فقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله
عنها قال ابن باز رحمة الله عليه، وهذا الذي قاله المؤلف الطحاوي رحمه الله هو قول أهل السنة والجماعة: فيرجون للمحسنين ولا يشهدون لهم بالجنة، ولكنهم يرجون لهم الخير ويعتقدون فيهم الخير لما يظهر لهم منهم من أعمال صالحة، ولا يأمنون عليهم بل يخافون عليهم من شر اللسان وشر الجوارح وشر المعاصي. فاليوم قد يكون الرجل على طاعة وينقلب غدا إلى معصية، قد يكون اليوم على سنة وينقلب غدا إلى بدعة. نرجو لأهل الطاعة وأهل الإحسان وأهل السنة، ونخاف على أهل المعصية وأهل البدعة. نرجو لمن ظاهره الخير ولا نأمن عليه فقد يتبدل وتغير، ونخاف على من أساء ولكن لا نقنطه، نفتح له باب الدعوة التوبة وندعوه إليها، كما أن الله فتح باب التوبة لعباده المذنبين المقصرين. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. نعم.
قال: وفي المسند والترمذي.
ثم قال الشيخ: وهم يشهدون لهم بالخير ويرجون لهم الخير، ولكن لا يشهدون لهم بالجنة، ويخافون عليهم من مغبة الذنوب. وأما العصاة فهم أيضا لا يشهدونهم بالنار، ولكنهم يخافون عليهم من النار لسوء أعمالهم، ولا يخلدونهم بل يخافون عليهم من سوء الأعمال. هكذا أهل الحق يرجون المحسن ويخافون على المسيء، لا يأمنون على المؤمن ولا يقنطون المسيء، ولا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له الله أو رسوله، لكن يشهدون بأن المؤمن في الجنة على الإطلاق، وأن الكافر في النار على الإطلاق. يعني ما معنى على الإطلاق؟ يعني بإطلاق دون تعيين، يشهدون ولا يشهدون، لكن يشهدون بأن المؤمن في الجنة على الإطلاق، وأن الكافر في النار على الإطلاق، يعني من غير تعيين. من مات على الإيمان فهو من أهل الجنة، ومن مات على الكفر والنفاق فهو من أهل النار في الجملة. أما فلان ابن فلان فهذا هو محل التوقف، ما تقول هذا في الجنة ولو مات على الخير، وهذا في النار ولو مات على الشر، ما تقول هذا. ابن باز تشهد له بالجنة ما تشهد له بالجنة، تقول أرجو أرجو له الجنة أرجو. ابن تيمية تشهد له بالجنة لا، تقول أرجو. وإن كان هناك قول عند أهل السنة والجماعة أنه من عرف بالخير واجتمع الناس على الثناء عليه، أهل السنة اجتمعوا على الثناء عليه، فإننا نشهد لهم بالجنة، ولكن هذا القول عندي ضعيف، لأن الشهادة له بذلك لا تكون إلا بنص، ولا تكون إلا باجتماع معرفة الباطن والظاهر ومعرفة ما عند الله. ولهذا لماذا نقول النص؟ لأننا عرفنا بهذا أن هذا الحكم عند الله سبحانه وتعالى، أما نحن فلنا الظواهر، والظواهر هذه لا ترقى للحكم له بأنه من أهل الجنة، هذه الظواهر لا ترقى أن نحكم له بالجنة، لأن كما قلنا الظواهر هذه ما ترقى أن نحكم له بالإيمان حقا، وإذا كانت لا ترقى أن نحكم له بالإيمان حقا فلا ترقى أن نحكم له بالجنة، لأننا إذا قلنا هو مؤمن حقا قلنا هو من أهل الجنة حقا. تبعتم يا إخواني؟ فلهذا القول بأنه من أثنى عليه الناس وأثنت عليه الأمة فإنه يشهد له بالجنة، القول هذا مرجوح والصحيح ما عليه جماهير أهل العلم أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له، إلا من شهد له النص. ثم قال: وإن كان طبعا هذا النوع أرجى الناس أن يشهد له بالجنة، أرجى الناس الذي تجتمع الأمة على الثناء عليه، هذا أرجى الناس إن شاء الله، لكن مع ذلك نحن مضبوطون بالقواعد. كذلك العصاة، العصاة إذا كان عاصيا متمردا، وإذا كان مبتدعا ضالا، فإننا نخاف عليه لكن لا نشهد له بنار، لا نشهد له بنار، حتى ولو كانت بدعته مكفرة فلا نشهد له بنار، لأن الكافر لا نشهد له بنار جزما، ونقول فلان في النار إذا كنا نجهل خاتمته كانت على ماذا، فإننا لا نشهد له بنار، لعله أحدث توبة قبل أن يموت. ولهذا السلامة ألا تشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص، إلا الكافر إذا كنت عند رأسه تقول قل لا إله إلا الله يقول المسيح هو الله، قل لا إله إلا الله يقول المسيح هو الله، ثم خرجت روحه وقول المسيح هو الله، هذا تشهد له بالنار، هذا تشهد له بالنار. ليه؟ لأنك علمت خاتمته. ومثل هذا محال أن يكون في الجنة بمقتضى النصوص الشرعية، ولا يمتحن أيضا، ولا يمتحن، فلا هو من أهل الامتحان حتى تقول يفوض أمره إلى الله، مثل أطفال المشركين، قد تقول في أطفال المشركين وما الذي اقترفته أيديهم، هؤلاء ماتوا قبل البلوغ، فنقول لأنهم يمتحنون. طيب أطفال الجنة لا نشهد لمعينهم بالجنة، معينهم بالجنة، طب ليه؟ طب أطفال المشركين يمتحنون، أطفال الجنة لا يمتحنون، وهم أطفال ماتوا قبل التكليف ولا يمتحنون، فما وجه عدم تعيينهم؟ ها قول يا محمد. طيب حكمهم حكم الآباء وبعدين؟ أحسنت أحسنت، هذا الجواب لا تعرفه أنت هناك في أسيوط، ما يمكن تعرفه أصلا. فنقول في أطفال الجنة، في أطفال المؤمنين لا نشهد لمعينهم بالجنة، بل نقول أطفال المؤمنين في الجنة. طيب ما المانع في أطفال المشركين مع أنهم غير مكلفين، لماذا لا نجزم لهم؟ لأنهم يمتحنون، وطالما أنه يمتحن فما ندري عن عاقبته. طيب أطفال المؤمنين لا يمتحنون وكذلك ماتوا قبل التكليف، إذا ما المانع؟ نقول من هنا قلنا في الجنة، بخلاف أطفال المشركين فإننا نقول يمتحنون، وإن كان هناك قول عند أهل السنة والجماعة أنهم ماذا؟ أنهم في الجنة، قول أهل السنة والجماعة أنهم في الجنة، ولكن القول الصحيح أنهم يمتحنون لورود النص بذلك، ولولا ورود النص بذلك لقلنا بأنهم في الجنة، وهو قول عند أهل السنة والجماعة. طيب وجه امتحان أطفال المؤمنين أنهم تبع لآبائه، فإما أن يكونوا أولادا مؤمنين أو أولاد كفار، ولهذا يتوقف الحكم على هذا للحكم على آبائه، وآباؤهم لا يعلموا حقيقتهم إلا هو سبحانه وتعالى، فقد يكون مظهر الإسلام وهو من المنافقين فيكون كافرا، فيدخل هذا الطفل ضمن ماذا؟ ضمن أطفال الكفار، ضمن أطفال الكفار فيمتحنون. الشاهد أنه نرجو للمحسن ولا نأمن عليه، ونخاف على العاصين ولا نقنطهم، بل ندعوهم إلى التوبة، بل ندعوهم إلى التوبة. طيب لكن في أطفال المؤمنين ممكن يحصل استثناء، وهو من شهد لآبائهم في الجنة، فهؤلاء قد يعينون. ليه؟ لأن لم يعد هناك توقف. يعني نقول ابن الصديق، ابن الفاروق، ابن عثمان، ابن علي، وهو من علم أنهم قطعا من أهل الإيمان ومن أهل الجنة، أهل بدر، أهل بيعة رضوان، فنقول من علم عن أبي أنه من أهل الجنة هذا قد يقطع له بالجنة، لأنه ليس لديهم امتحان، أي أطفال المؤمنين. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بالجنة، وأما من لم يشهد له بالجنة فقد قال طائفة من أهل العلم لا نشهد له بالجنة ولا نشهد أن الله يحبهم، أن الله يحبهم، وقال طائفة بل من استفشى من بين الناس إيمانه وتقواه واتفق المسلمون على الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي عبد الله بن المبارك رضي الله عنهم وغيرهم، شهدنا لهم بالجنة، لأن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت، ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت وجبت، قالوا يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت وجبت، قال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار. قيل بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. وإذا علم هذا فكثير من المشهورين بالمشيخة.
هذا قول قولنا، حسبتك أتيت بشيء في الأطفال، هذا قول معروف. نعم نعم، عندك شيء؟ نعم لا تشاء ايه اجتمع على الثناء ولا في الجنة؟ طيب خلاص نشت الأمة لا تجتمع على ضلالة صحيح، ولا تخطئ الأمة صحيح، فاجتمعوا على إيه؟ على الثناء عليه، لهذا نثنى عليه ولا جزء مخالف. لكن لو اجتمع على أنه في الجنة نقول في الجنة. ليه؟ لأنه لا يمكن أن يجتمع على أنه في الجنة إلا بنص، يبقى نجتمع على الثناء، لكن ليس هذا في الاجتماع على الجنة. ثم يقول ابن باز رحمة الله عليه: فمن كان ظاهر الخير يرجى له الخير ولكن لا يأمن عليه، قد يضل قد ينتكس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهم لا يشهدون له بالجنة قطعا بل يرجون له الجنة. وكذلك العاصي يخافون عليه النار ولا يقنطون ولا يشهدون له بالنار، فقد يتوب ويهديه الله ويرجع ولو كان كافرا قبل الغرغرة، قد يتوب ويسلم. لكن من مات على الكفر فله النار، ومن مات على الإيمان فله الجنة من حيث الإجمال. من مات على النار فله الجنة. يبقى هنا كلام ابن باز رحمة الله عليه أن من مات، نقول من مات على الإيمان بإطلاق، لكن لا نعين كافرا بعينه بأنه فين؟ في النار. وبهذا يرد أو يضعف مذهب من يقول بأن الكافر يعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما قبر مشرك وكذا مرتم عليه فاشهدوا له بالإيه؟ بالنار. هذا الحديث فيه ضعف، هذا واحد أمر. والأمر الثاني حتى لو صح فإنه يقال من قبيل استحقاقه وإظهار كفره لا من قبيل الجزم له. فالقاعدة إذن المضبوطة ما هي؟ أننا لا نشهد المعين بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص. نعم نعم
قال الشيخ ابن باز: والمقصود من هذا منعها من أن تشهد لأحد معين بالجنة أو النار، ولو كان طفلا ليشهد له، فقد يكون تبعا لأبويه، وأبواه ليس على الإسلام وإن أظهراه، فالإنسان قد يزهر الإسلام نفاقا وقد تزهر أمه نفاقا، فلا يشهد لأحد بالجنة أو بالنار ولو طفلا، ولا يقال هذا من أهل الجنة قطعا، لأنه لا يدرى عن حال والديه والأطفال طبعا لأبيائه.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح لما قالت عائشة: طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رحمه الله: علموا عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا.
الله أكبر، الله أكبر. هذا أثر عظيم يا أخوان، هذا أثر عظيم. قال الحسن رضي الله عنه: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها، ومع هذا الاجتهاد هل أمنوا؟ لا. وخافوا أن ترد عليه. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، إحسانا وخوفا، يحسن ويعمل بالطاعات ومع ذلك يخاف. وإن المؤمن يجمع ماذا؟ يجمع إساءة يسيء ويأمن ويأمن. ولهذا نجد أخوف الناس أعلم الناس وأتقى الناس، أخوف الناس. ولهذا أخوف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح: إن أخوفكم الله وإن أخشاكم الله أنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أثر عن العشرة المبشرين وغيرهم أنهم كانوا يخافون، كانوا يخافون وكأنهم ما بشروا بالجنة، وكيف لا يخافون ونبيهم يخاف؟ أظهر إن أخوفكم الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا أن النبي قال إن أخشاكم لو أخافكم لأنا، زال الإشكال عندنا كيف يخاف المبشر بالجنة، وهل يتبدل هذا؟ هل يتبدل يا إخواني قضاء الله عز وجل بأن أبا بكر في الجنة وبأن عمر في الجنة وبأن عثمان في الجنة؟ الجواب لا. طيب إذا كان ما يتبدل كيف يخافون؟ نقول وهل يتبدل الحكم في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. نقول كيف إذن يخاف النبي؟ فيكون فقد يكون الجواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته، فهذا ليس من الخوف الذي له داع، وإنما يعلم أمته كي تخاف الله عز وجل. فإذا كان النبي هو الآمن يخاف الله عز وجل ويظهر ذلك، فينبغي علينا أن نخاف، مثل الاستغفار من غير ذنب. نقول هذا جواب لا يجاب به في هذا الباب، لأن هذا لو قلناه في الرسول فكيف نقوله في غير الرسول صلى الله عليه وسلم ممن شهد لهم بالجنة وأيضا لا يتبدل الحكم فيهم، فهم يأمنون أن يكونوا من أهل النار، بل نجزم ونقطع بأن العشرة في الجنة وبأن أهل بدر في الجنة وبأن أهل بيعة رضوان في الجنة، وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم لا يلجي النار أحد بيع تحت الشجر. لكن نقول هذا مقامهم وتلك عبادتهم التي يأتون الله عز وجل بها، وقد علم الله أنهم يأتون بها على هذا الوجه وبشرهم بالجنة، بشرهم بالجنة لهذه المقامات التي علم الله عنها سبحانه وتعالى من عباده، فلهذا هم يعملون بموجب ما جعلهم الله سبحانه وتعالى وفقهم الله عز وجل لهذه العبادة ولهذه الطاعة العظيمة، وعلم الله أنهم يموتون على ذلك، فلهذا كتب الله عز وجل لهم الجنة وأخبرهم بالجنة، يبقى علم الله عز وجل السابق فيهم. وهذا هو مقامهم قبل أن يعلموا أنهم أهل الجنة، وبقوا عليه بل ازدادوا بعد علمهم بذلك، لأن هذا مقامهم في العبادة والطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فهذا أثر عظيم، المؤمن يجمع بين الإحسان والخشية، والمنافق يجمع بين الإساءة والأمن. ولهذا تجد أجر الناس على المحارم يا إخوان، تجد آمن الناس أجر الناس على المحارم، تلقى لك وعند مصائب ولا يصلي ربما ومع ذلك تراه يقول إيه الله غفور رحيم، ما تشددوش، ده ربنا غفور رحيم، ربنا بيغفر عباده وكذا، وتلقى المؤمن العامل تجده خائفا كأنه سينادى عليه يوم القيامة إن فلان من أهل النار، كما قال بعضهم لو نادى مناد كل الناس يدخلون الجنة إلا رجلا لقلت بأنه أنا، خشيت أن أكون أنا. نعم.
قال وقد قال الله وقد قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات، فالرجاء إنما يكون
نعم فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، مع كونهم ماذا؟ أتوا بهذه الأعمال العظيمة. قال ابن باز هذا يبين لنا أن الرجاء له أسباب، أما زعم الرجاء مع تخلف الأسباب فهو غرور. يبقى الرجاء الشرعي يكون مع الطاعات، ليس الرجاء الشرعي أن تغلب حسن الظن بالله ثم تترك الأعمال الصالحة، لكن تعمل الأعمال الصالحة وترج. يبقى إذن الرجاء الشرعي معه عمل، أما رجاء بلا عمل فهذا أمن، هذا غرور، لكن الرجاء الشرعي يكون معه العمل. فالذي يرجو يعمل، يقول الشيخ، فالذي يرجو يعمل، ولهذا قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالح، الراجي يعمل والخائف يعمل، فرجاء وخوف بدون عمل دعوة كاذبة، بل هو غرور وخديعة من الشيطان. ومن هذا قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فجعل الرحمة معلقة بهذه الأعمال. معنى هذا أيضا هذا يدل على كفر ترك العمل كلية، لأن ترك العمل كلية بنص القرآن ما يدخل الجنة، لأن الله قال تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. تارك العمل ما يرحمه الله، أولئك سيرحمهم الله. تارك العمل ما أتى بركن الإيمان، إلا رجل آمن منها هنا ومات ولم يعش ظهرا يتمكن، أو عاش ظهرا وكان جاهلا بالعمل ما يدري عنه. فجعل الرحمة معلقة بهذه الأعمال، فالرحمة والرجاء والخوف كل ذلك يقتضي عملا، مثل ما في آية أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذا يوجب المؤمن ألا يخدع من النفس الأمارة بالسوء أو من جلساء السوء أو من الشيطان، لأن مجرد كوني مسلما أو مجرد كوني موحدا أو مجرد أنه يقول لا إله الله مما لا يخاف عليه أو لا يخاف أو لم يعرف الرجاء الحقيقي، وهو مفرط مضيع لأمر الله راكب محارم الله، فهذا على خطر عظيم. فلينظر قد يكون رجاء، فلينظر قد يكون رجاءه باطلا وقد يكون رجاءه ضعيفا، وهكذا الخوف الحقيقي. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فالخوف الحقيقي يقتضي العمل، ولهذا وعد الله الخائفين بالجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال سبحانه إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. كذلك أيضا الخوف الحقيقي، الخوف المشروع هو الخوف الذي أيضا لا يكون معه قنوط ويأس، فإن بعض الناس قد يزداد خوفه إلى أن يصل إلى درجة اليأس، وهذا خوف غير مشروع. إذن بعض الناس قد يصل رجاؤه إلى ترك العمل من باب تغليب حسن الظن، وهذا أمن من مكر الله، وبعض الناس خوفه قد يزداد فيصل إلى اليأس والقنوط. إذن الخوف دون اليأس والقنوط، والرجاء يكون معه العمل، أما الأمن فلا يكون معه هم. فمن رجا الرجاء الشرعي عمل، فإن ترك العمل هذا الأمن من مكر الله. من خاف الله الخوف الشرعي لم ييأس ولم يقنط، فإن يأس أو قنط تجاوز الأمر الشرعي إلى غير الشرعي، ولا يأس من روح الله إلى القوم الكافرون. نعم. فقال ابن باز فعلق بالخشية المغفرة والأجر في الجنة، الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. فلو كانت الخشية مجرد خشية ما معها عمل ما علق عليها المغفرة والأجر، فدل ذلك على أن الخشية لها ثمرة والرجاء له ثمرة. فالراجي حقيقة يعمل، والخائف حقيقة يعمل، وما لا فلا. هذا هو ضابط الخوف والرجاء. يبقى ضابطه الخوف والرجاء ماذا؟ العمل الصالح من غير إفراط وتجاوز إلى يأس، ومن غير تفريط إلى ترك العمل. نعم.
قال فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى، شرعه وقدره وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا
نعم. يقول
فالرجاء
رحمه الله فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى، شرعه وقدره وثوابه وكرامته. يقول الشيخ ابن باز الحكمة غير الشرع، الحكمة شيء والشرع شيء، لأنه هنا ابن عبد العز ماذا قال؟ التي اقتضتها حكمة الله تعالى، نعم، شرعه وقدره وثوابه وكرامته. فيقول الحكمة غير الشرع، الحكمة شيء والشرع شيء. الحكمة العلة، والشرع ما شرعه الله، والقدر ما قدر الله، والحكمة علة الشرع وعلة القدر. شرع الله الصلاة لكذا فهو غير الحكمة، شرع الزكاة لكذا، قدر الشمس خلقها كذا، قدر الأمطار بكذا، قدر الرياح بكذا، قدر أعمال السماء بكذا. فالشرع شيء والحكمة شيء، والشرع والقدر شيء ثان. يعني هنا تضع الواو، يبقى ماذا؟ يبقى التي تقدرها حكمة الله وشرع الله، وليس الشرع من الحكمة وداخل في الحكمة. الحكمة شيء والشرع شيء. نعم.
قال: ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه، فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها، ورجى أن يأتي من مغلها مثل ما يأتي من مثل ما يأتي من حرس وزرع وتعهد الأرض، لعده الناس من أسفه السفهاء.
نعم، رجل يترك أرضه بلا زرع بلا حرث ويقول يأتيني منها كذا وكذا، 5 طن مثلا، 7 طن، طيب ازرع احصد اجتهد. لا، ترك هذا ويقول يأتيني من مغليه، لعده الناس من أسفل السفهاء، صح؟ أو طالب في الدراسة قال أنا أؤمل كلية الطب، وطوال السنة نائم طوال السنة ما يذاكر ولا يجتهد، لعده الناس من السفهاء. ولهذا لو جاء آخر السنة وحصل على 0% وحزن وقال أنا كنت أؤمل وكنت كذا، لقال له جميع العقلاء: ماذا تؤمل وأنت نائم يا رجل؟ لا تلعب، لا تمني نفسك. نفس المسألة، تؤمل الجنة وأنت نائم، ما تعمل؟ تخاف النار وتأتي المعاصي، فمن خاف النار هرب منها ولم يأتي بالمعاصي، ومن رجا الجنة هرب إليها وهرع إليها وقدم مهرها وعمل لها. قال ابن باز: ليس من أسفه السفهاء، بيعلق بقى على كلام ابن أبي العز الشيخ ما شاء الله تبارك الله، صراحة من أنظر يعني تعليقات ابن باز تعليقات على الطحاوية، ولهذا ده يا أحمد تنزلوه شرح خاص، تعليق خاص يعني بكتب باسم هذا تعليقات ابن باز على الطحاوية، بدأ كتاب منفصل عن هذا حتى ما يدمج في على الموقع، لأن احنا بنقرأه دايما. فالشيخ يعلق على كلام ابن أبي العز، ابن أبي العز ماذا يقول؟ شوف التعليق السابق، الشيخ مركز جدا، يعني شوف التعليق السابق يقول ابن أبي العز: فالرجاء إنما يكون مع اتمام الأسباب التي تقتضيها حكمة الله تعالى، شرعه وقدره وثوابه وكرامته. نعم، ما ينتبه إلى هذه المسألة إلا الذي يركز جدا. فالشيخ قال: لا، الحكم غير الشرع، لأن ابن العز هنا قال بطلت حكمة الله شرعه، وكأنها بدل من الحكمة، فهو يقول لا، الشرع غير الحكمة، يبقى نقول بطلت حكمة الله وشرعه، الشرع شيء والحكمة شيء. هنا أيضا يقول ابن العز في هذا المثل الذي ذكره، قال: لعده الناس من أسفه السفهاء، من أسفه السفهاء، إن هو ماذا؟ إن هو ينتظر غلة أرض ولا يزرعها. فقال الشيخ: ليس من أسفه السفهاء، بل يعد مجنونا، يعد من المجانين، يعد ممن لا عقل له، عنده أرض يرجو منها كذا وكذا من الغلات، هو لم يحرث ولم يزرع ولم يوصل ما إليها، ما يفعله إلا مسلوب العقل، ما يفعله ليه إلا مسلوب العقل. يعني الشيخ ما يقول من أسفل السفهاء، ليه؟ لأن أسفل السفهاء عند نوع تمييز، نوع قليل، وعند تمييز قليل، إنما المجنون لا تمييز له البت. هذا المثال ما يصلح معه إلا مجنون. نعم.
قال: وكذا لو رجا وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام وأمثال ذلك، فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
قال الشيخ ابن باز: ولا يجوز حسن الظن والرجاء مع التفريط، إذا ساء فعل العبد ساء ظنه، إذا ساء الفعل ساءت الظنون، وإنما يقع حسن الظن في العاقبة، وطيب الظن وراحة النفس وراحة الضمير عند حسن العمل، عند حسن العمل. نعم.
قال: ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا، أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان.
نعم، هذا الرجاء الشرعي، فإن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا، هذه علامات حسن الرجاء. ما العلامات؟ أن هذا فعلا يرجو ورجاء شرعي، خوف من فوات، الثاني سعيه في تحصيله بحسب الأول، محبة ما يرجو، أنت ترجو شيئا لأنك تحبه، الثاني خوف من فواته، تخاف أن يفوت، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. فإن من رجل الجنة يبقى واحد لأنه يحبها، اثنان خوف من فواتها، ثلاثة سعى في تحصيل أسبابها. من رجى أن يكون أعلى من الناس، واحد لحبه للعلم، مش لحب أن يكون أعلى من الناس، لا، لحبه أن يكون إماما يقتدى به فينال بذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى، لا لينال شهرة، لا، وإنما لينال مرضاة الله. كما أنك ترجو أن تكون أعبد الناس فلا حرج أن ترجو أن تكون أعلى من الناس، بل إذا سألت الله العلم سأله أن تكون أعلى من الناس، سأله أن تكون الإمام الأول، كما تسأله إن أردت الجنة الفردوس الأعلى، وليس ذلك على الله بعيد أن تكون أعلى من الناس، ليس ذلك على الله بعيد، لكن مع هذا وأنت تحب هذا تخاف الفوات، تخاف أن يفوتك شيء، فلهذا تسعى في مزاحمة من في مزاحمة العلماء بالركب حتى لا يفوتك علم. طيب، والأمر الثالث ماذا؟ تسعى في تحصيله بحسب إمكانك، وتضرب في الأرض، تستمع العلم هنا وتستمع العلم هنا وهكذا. نعم.
قال: وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني.
نعم، أماني يمنيك الشيطان بها، اجلس رب غفور رحيم، ألست تنطق بالشهادتين؟ يكفي، يكفى أن تنطق بالشهادتين، يكفى، من كان آخر كلام لا إله دخل الجنة، ويأتيك بفضائل لا إله إلا الله، وينسيك المقيدات لهذه المطلقات، فمن قال لا إله خالصا من قلبه، صدقا من قلبه، غير شاك فيهما، من مات ويعلم، ترك يبتغي بذلك وجه الله، ترك لك هذه المقيدات ومنك بالمطلقات. نعم.
قال: والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير.
انتبهوا يا أخوان، انتبهوا، انتبهوا، بارك الله فيكم، هذه قاعدة. ها؟
فكل راج خائف،
قاعد، فكل راج خائف، كل راج خائف، أي من كان رجاؤه رجاء شرعيا لم يأمن بل يخاف. طب وكل خائف راج، ولا ليس كل خائف راجيا؟ وكل خائف راج، طبعا مراد الرجاء الشرعي والخوف الشرعي، فكل راجل رجاء شرعي خائف، وكل خائف الخوف الشرعي راجل، ولهذا لا ينعدم الرجاء في قلب المؤمن، قد ينقص لكن لا ينعدم، ولا ينعدم الخوف من قلب المؤمن، قد ينقص ولكن لا ينعدم، ولهذا لا بد من أصل الرجاء والخوف، فمن لم يكن عنده أصل الرجاء وأصل الخوف، من لم يكن عنده كذلك فليس بمؤمن، مثل الإسلام والإيمان، لابد أن يكون عنده أصل الإسلام ولابد أن يكون عنده أصل الإيمان. نعم.
قال: والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات.
صحيح، لو قيل البوابة ستغلق الساعة كذا أو قد تغلق في وقت قريب، هيسرع حتى يدرك ماذا؟ البوابة أو العبارة أو غير ذلك فإنه يسرع، فإنه يسرع. نعم.
وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك لا ترجى له المغفرة لأن الله نفى عنه المغفرة.
نعم، إذا مات على ذلك لا ترجى المغفرة إذا مات على ذلك. أما هو في الحياة، في الحياة قد يغفر الله له بما يمن عليه من توبة، فحينئذ يغفر الله له. إنما لا تدعو للكافر الحي بالمغفرة، فإن قال قائل فكيف نؤول قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي وقد كانوا كفارا، كيف تؤول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ فالجواب بما يمن عليهم ويتوب عليهم. قرأتها في أي كتاب ديات؟ نعم. فهذا بما يمن الله عليه إذا تاب الله، فالله مغفر لقومي أي من عليهم بتوبة تغفر له، وإلا الكافر ما يغفر الله له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. نعم.
قال: وما سواه من الذنوب في مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وفي معجم الطبراني
قال ابن باز: وهذه الآية الكريمة من الآيات المحكمات التي بين الله سبحانه فيها حكم الشرك وحكم ما دونه من المعاصي بيانا واضحا شافيا. فحكم على المشرك إذا مات على شرك أنه لا يغفر له، وعلق ما دون ذلك عن المشيئة. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إذا مات على هذا بإجماع أهل العلم. ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهنا خصص وعلق، أي في ما دون الشرك خصص الشرك بعدم المغفرة، وعلق ما دونه بالمشيئة. وفي آية الزمر عمم وأطلق. هذه الآية عمم وخصص، عمم وخصص، خصص الشرك بعدم المغفرة، خصص وعلق. هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. خصص وعلق، خصص الشرك بعدم المغفرة وعلق ما دون الشرك على المشيئة. طب وفي آية الزمر عمم وأطلق، فقال سبحانه: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. هنا اطلق ولم يستثني شيئا، عمم واطلق ولم يستثني شيئا ولم يقيد، فدل ذلك على انه اراد بهذا التائبين. يبقى اذا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في حق من غير التائبين. فإذا مات غير التائب، إن كان مات على الشرك والكفر وما والاه فلا يدخل تحت المشيئة، وإن كان مات على المعاصي دخل تحت المشيئة. ولذا لا نجزم لعاص بأنه في النار. فقول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا من باب الوعيد. أما إبراهيم، أما محمد، أما علي الذي كان يأكل أموال اليتامى ظلما، هذا لا نشهد له بنار ولو مات على ذلك، ولو مات على ذلك لا نشهد له بنار. طيب، يبقى هذه الآية ماذا؟ خصص وعلق، خصص الشرك بأنه لا يغفر، وعلق دون الشرك على المغفر. آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، هذه الآية متى؟ ماذا؟ هذه الآية لم يقيد، عمم وأطلق. ليه؟ لأنها في حق التائب، لأنها في حق التائب. ولهذا هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه رد على الخوارج، لأنهم لا يجعلون العاصي الذي يموت من غير توبة تحت المشيئة، فيرد على الخوارج وعلى المعتزلة أن أصحاب المعاصي يكون تحت المشيئة. إنما إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه لمن تاب منها، تاب الله عز وجل عليه. لهذا يقول الشيخ هنا: كما أجمع هنا أطلق لمساسة الشيء المقيد، فدل ذلك على أنه أراد بهذا التائبين كما أجمع على هذا علماء التفسير أنها في التائبين، فإن الله يغفر ذنوبهم جميعا، الشرك ما دونه من تاب إلى الله سبحانه وتعالى من ذنبه تاب عليه مطلقا سواء كان شركا أم دونه. ولهذا أطلق في الآية الكريمة آية الزمر وعمم بالمغفرة وحذر من القنوط، فدل ذلك على أن من تاب تاب الله عليه من أي ذنب، وإن لم تقبل توبته في الدنيا حكما فإنها مقبولة عند الله إذا كان صادقا. فقد يقتل ساب الدين وساب الرسول صلى الله عليه وسلم حكما ولو قال إنه تائب، كما هو قول جمع من أهل العلم، ولكنه في نفس الأمر إذا كان صديقا فتوبته مقبولة. يعني سب الله سب رسول ثم أعلن التوبة، سب الله قد لو تاب لا يقتل، لأن هذا الحق لله وحق لله مبني على المسامحة. إنما ساب الرسول ولو تاب يقتل، لأن الحق للرسول صلى الله عليه وسلم والرسول قد مات. طيب ما معنى لا تقبل توبة عند العلماء في هذا الباب؟ أي لا تقبل توبة في رفع حد، مثل الزاني المحصن لو تاب توبته ترفع الرجم ولا لابد من رجمه؟ لابد من ايه؟ لابد من رجم. اذا شهد عليه 4 شهداء او اقر على نفسه ولم يرجع فلابد من اقامة الحد عليه. طيب هذا ايضا تاب، اذا انه سب الرسول وثم تاب فاننا نقتله. الساحر قدرنا عليه قبل ان يتوب ثم تاب، لما قدرنا عليه نقتله، حدوه ضربوه بالسيف، وكما قضى بذلك الصحابة وقتلوا سواحر. ما معنى لا تقبل توبة؟ اي بمعنى لا ترفع حدا عليه، لكن تنفعه في الآخرة، تنفعه في الآخرة. طب لماذا يقتل ولو تاب؟ اولا لاننا لا سبيل لنا الى صدقه، فقد يقول انا تبت من باب ماذا؟ ان يرفع عنه الحد، لكن لا سبيل لمعرفة ما اذا كان صادقا ام لا. الامر الثاني ليكون ردعا للناس، لان الساحر لو علم انه لو قدر عليه ثم قال انا تبت رفع عنه الحد لفعل السحر، وهو يعلم ان ماذا لو امسك لقال تبت خلاص اتركه، والسب كذلك امسك يقول انت يقال اتركه اذن ستجرؤون. اما الساحر لو علم انه مقتول قال تبت فهو مقتول او لا، فانه يخشى ان يمسك به، وكذلك السب للرسول يخشى ان يسب فيقتل حتى ولو قال انا تبت، فيكون هذا من هذا الباب. ايها الزبرين الكف حيمة ايه؟ نعم يدعى له بالهداية، يدعى له بالتوبة، اللهم تب عليه، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي دوسا وأتيني بهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من باب الدعاء له أن يهديه أن يتوب الله عليه، هذا لا إشكال فيه. ولهذا بوب البخاري باب الدعاء للمشركين، وقال النبي اللهم اهدي دوسا واتيني به، وقال اللهم اهدي ام ابي هريره. يقول ابن باز نعم الكافر ايه ما تنفعه في الاخره، تنفعه في الدنيا، الحسنات التي يقدمها الكافر تنفعه في الدنيا ما تنفعه في الاخره، يطعم بها في الدنيا. نعم يقتل اذا سب غير النبي صلى الله عليه وسلم من الانبياء يقتل، لان الحق هنا للنبي، اي نبي من الانبياء اذا سب عيسى سب موسى فانه يقتل، لان هذه النصوص دل على ان كل تائب تقبل توبته، ومن ذلك قصة الذي قتل 99 نفسا. طيب ثم قال إلى أن قال قال أن ومن ذلك قصة الذي قتل 99 نفسا بغير حق، ثم قتل راهبا وتمم به المئة لما أفتوا أنه لا توبة له، ثم سأل بعض علماء وقته فأفتوا بأن له توبة وأمروا أن يهاجر إلى بلاد صالحة ويترك بلاده لأنها بلاد سوء، وهاجر ومات في أثناء الطريق، فاختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فبعث الله إليه ملكا يحكم بينهم، فقال قيسوا ما بين البلدتين، فقيس ما بينهما فإذا هو أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة، فهو أقبل على الله بقلبه وقال به تائبا، فقبض الله توبته. والمقصود أن التوبة الصادقة المشتملة على الشروط المطلوبة من الندم والإقلاع والعزم الصادق على عدم العود يمحو الله بها الخطايا من الشرك وما دونه، فلا ينبغي العاقل بل لا يجوز له أبدا أن يقنط ما دام في قيد الحياة، فباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس بمغربها، فليبادر بالتوبة ولو عظمت الذنوب، فعفو الله أعظم، فمن تاب تاب عليه ومن أقبل عليه أقبل عليه سبحانه وتعالى، ومن صدق في توبته وعمله نجح غاية النجاح. وإنما المصيبة العظيمة الإصرار على الذنوب والبقاء عليها، نسأل الله العافية. نعم نعم. نعم ابن القيم يعني نصها في ابن القيم، فالرجاء إنما يكون مع حد من أول في الرجاء، فالرجاء إنما يكون صحيح. نعم يبقى العبارة صحتها في كلام ابن القيم، لأن ابن العز نقل من كلام ابن القيم، فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى في شرعه، صح كده، هذا صح. يبقى العبارة عند ابن القيم في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، صحيح، بهذا يستقيم، ولعل هذا من النساخ، يعني هذا يكون سقط من النساخ. نعم الأماني وإيه والإيه، ما هي كلها واحد، كلها واحد، يعني الأماني التمني، لكن التمني بحسب المتعلق، إنما الأماني بتكون خالصة في المذموم، إنما التمني حسب المتعلق، إن تمنى خيرا فهو خير، وإن تمنى شرا فهو شر، لو أن لي مثل ما لفلان في الخير فهو بنيتي فهوما في الأجر سواء، لو تمنى شرا فهو بنيتي فهوما في الوزر سواء، فالتمني ينقسم، أما الأماني تكون في المذموم وترك العمل أو ترك التعلم، يقال هذه أماني، هذه أماني. نعم قد تقترن، طبعا ما هو نفس المسألة في المعصية، حرصه على المعصية ما هو نفس المسألة، لو تعلق قلبه المعصية سعى في تحصيلها وخاف فواتها، وهكذا في المعصية. نعم لا، هو في المعصية تعلق القلب، هذا نقول تعلق قلبه بالمعصية، هذا تعلق قلبه بالمعصية وتمنى المعصية، فلا إشكال أن يقال تمنى المعصية، نعم، فإذا كان قد تعلق قلبه بها تعلقا شديدا وتملكت عليه فعل هذه الأشياء، نعم، فنقول هذا السعي في المعصية والحرص عليه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزيان وزيهما النظر وكذا إلى أن قالوا والقلب يتمنى ويهوى والفرج يصدق ذلك. فالتمني يكون في الناحيتين مذموم ومحمود. نعم. لو ايه ترك الصلاة هل ترك الصلاة يقال عنه شرك؟ يدخل في الشرك، لأن الحديث فيه بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فترك الصلاة من الشرك، أطلق عليها النبي الشرك. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى وفي معجم الطبراني: عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله، ثم قرأ: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه.
نعم. قال في الحاشية: أخرجه أحمد وابن نعيم في تاريخ أصبهان والحاكم في صدرك من طريقين، عن صدقة ابن موسى، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابانوس، عن عائشة، وصححه الحاكم ورده الذهبي بقوله: صدقة ضعفه، وابن بانوس بابانوس فيه جهالة، ولفظه عندهم: الدواوين عند الله ثلاثة ديوان. ولم نجد في معجم الطبراني الكبير ولا في المعجم الصغير، وأورده الهيثمي في المجمع واقتصر في نسبته على أحمد. علق على هذا ابن باز: هذا الثالث تحت المشيئة، وهو ديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه، فقال هذا الثالث تحت المشيئة. طبعا المعنى صحيح: ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو شرك، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهذا مظالم العباد، لابد حتى ولو تبت بينك وبين الله في مظالم العباد فإن ذلك لا يسقط حق العبد. متى يسقط حق العبد؟ بإرجاء الحق له أو بطلب العفو. إنما ولو كنت أعبد الناس بقيت المظالم في عنقك. طب الديوان الثالث: ديوان لا يعبأ الله به وظلم العبد نفسه بينه وبين ربه، فالمعنى صحيح. قال: هذا الثالث تحت المشيئة. الشيخ ابن باز يقول: والوسط كل يعطى حقه إلا أن يسمح ويعفو، في الديوان الوسط يعني مظالم العباد، وقد يعوض الله المظلوم عن حقه بثواب عظيم وخير كثير عن الظالم إذا صدق الظالم في التوبة، إذا صدق واستقام أمره وبذل وسعه يعني في صالح حق لأهله، فإن الله جل وعلا يتحمل عنه ويرضى خصمه بسبب صدقه في التوبة حصل على ذلك الحق. يعني مثلا رجل ظلم رجلا في السعودية مثلا وسرق منه، ثم بعد ذلك تاب وأراد أن يرجع الحق إليه فلم يستطع لعدم معرفته مثلا أو عدم استطاعة الوصول إليه، فهذا سيأخذ حق يوم القيامة. لكن هذا الصادق قد يمن الله عز وجل عليه بحسنات نتيجة توبته تعوض ما أخذ منه، فيكون قد أرضى هذا وأرضى ذاك. وأما الديوان الأول، ومثل مثلا لو قتل خطأ أو قتل عمدا ثم تاب ولم يستطع أن يرفع أمر إلى القاضي ولا أن يمكن أهله من الديات لعدم معرفته الآن بهم. يعني كثير من الناس يسأل عن ما لو كان يمشي على الطريق فصدم رجلا بالخطأ ويمشي، نقول له: لابد أن تبحث عن هذا الرجل وأهله حتى تؤدم عليك من حقوق. أولا تصوم شهرين متابعين إذا ما وجدت رقبة تعتقها، ثم تؤدي الدية. فإذا قال: أنا عجزت وسألت في المستشفيات وسألت في الأماكن ولم يهتدي إلى هذا، فهذا يكون له لأوليائه الحق في ذلك، وسوف يأخذونها يوم القيامة، لكن إن كان صادقا فإن الله سبحانه وتعالى يمن عليه بحسنات تعدل ذلك. وأما الديوان الأول فهو في الهلكة، وهو الشرك الذي لا يغفره الله، لا يغفر الله منه شيئا شيئا، فمن مات عليه فقد يئس منه. ولهذا الشرك لا يفرق فيه بين قليل وكثير. أشرك فسجد لغير الله مرة يخرج من الملة، 1000 مرة يخرج من الملة. أشرك فدع غير الله مرة، شرك أكبر، ما يلزم أن تتبع 10 مرات. ولهذا قلنا مما يرد به قول من يقول بأن الحكم غير ما أنزل الله، إذا كان في قضية أو في قضيتين أو كذا فهذا من الكفر أصغر، أما إذا نحى الشريعة وأتى بأخرى وكذا فهذا يكون كفرا أكبر. نقول هذا وصف غير دقيق، لأن لو كان كفرا أكبر لكان كفرا أكبر بالواحدة والثنتين والثلاث والأربع وهكذا. فإن قال قائل لكنكم تتناقضون في هذه المسألة، فأنتم ترجحون التفريق في تارك الصلاة بين التارك الكلي والتارك الجزئي، فجعلتم هذا من الكفر وجعلتم هذا من غير الكفر، فما الجواب يا أخوة؟ نحن نرد عليهم في مسألة الحكم بأن الحكم لو كان أكبر بغير ما أنزل الله، لو كان أكبر لاستوى فيه المرة والقضية والقضيتين والألف تستوي. قالوا طيب ما أنتم تفرقون بين تارك الصلاة إذا ترك بعضها وتارك الصلاة إذا تركها كلها، فجعلتم هذا كفرا وهذا ليس بكفر، فما الجواب؟ قول يا ياسر. الأول كلامك الأول إيه؟ طب وهناك في الحكم؟ نعم تمام. ها قول يا أبو خديجة. نعم، لأن اعتمادنا في التفريق النص، اعتراضنا عليكم في الحكم لعدم ورود النص، ولو جاء النص بالتفريق في الحكم بين القضية والقضيتين والأكثر لقلنا على العين وعلى الرأس. أما في الصلاة فرقنا بالنص وليس بالنظر وليس بالاجتهاد، ففرقنا بالنص، هذا على القول بالتفريق. وفي قول يقول لا ما في تفريق، لو ترك صلاة واحدة عمدا فإنه يكفر، لكن احنا نتكلم على باب التفريق. طيب هيقال لك أنت الآن فرقت بين صلاتين وثلاث، نقول النص عندنا فرق، يبقى عنا حتى مدنا بالنص. أما هو باللازم يفرق باللازم، إذا فرق بين قضية قضيتين 15-20 وبين ترك الحكم كلية، يقول كفره باللازم، أي كونه ترك الحكم كلية، هذا معناه أنه جاحد، معناه أنه مستحل، معناه أنه كذا كذا كذا، يبقى هنا كفر باللازم وليس بالنص. ولهذا لم يقل أحد منهم عندنا نص، لم يقل أحد منهم عندنا نص في هذا، عندنا نص ما عنده نص، لكن باللازم، فكونه ينحي الشريعة ويحكم بغيرها يقول هذا يكون كافرا كفرا أكبر، لأن هذا يدل على استحلاله، يدل على جحوده، يدل هذا على تفضيله، يدل هذا على كذا، وليس أنه عنده النص في ذلك. يبقى في فرق بين القول هنا والقول هنا، القول هنا معتمد على النص كما في حديث عبادة، ثم يكون أمره إلى الله، إن شاء عقب وإن شاء عفا عنه. نعم.
قال ابن أبي العز.
فيقول ابن باز رحمة الله عليه: فمن مات كذلك. أيضا ملاحظة في الشرك، الشرك ما يجوز فعله للحاجة، ما يجوز فعله للحاجة ولا يجوز فعله إلا في الإكراه فقط، إنما ما يصلح مثلا أن تفعله من باب التخييل على الكفار مثلا أو كذا، تقول لحاجة المسلمين وأنا تجسس فأفعل فعلهم، لا، إنما أن تترك إظهار التوحيد بينهم هذا لا إشكال، إنما أن تظهر الشرك معهم لمصلحة الشرك لا، ما يكون هذا الشرك، ما يأتي به العبد هو مختار يعني قاصد له إلا في الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولهذا أتوا بنقل مشكل لشيخ إسلام في مشاركته هؤلاء في الهدي الظاهر، أرسله يا أبا خديجة، نقل شيخ إسلام في الهدي الظاهر معك، هذا في الهدي الظاهر، مشاركة هؤلاء في الهدي الظاهر، فشيخ إسلام يجوز مشاركة هؤلاء في الهدي الظاهر إذا كان فيها مصلحة، كان فيها تجسس وكان فيها كذا، فظنوا أن هذا يجوز لمن يعيش في بلاد الكفر أن يشاركهم فيما هم عليه، فهذا نقل مشكل. ولهذا دائما سبحان الله تجد هؤلاء يفتشون ويأتون يا أخواني بما قد لا تستطيع أن تأتي به إلا من كلامه، يبحثون عن الشبهات، تم بمواضع، شوف زي موضع المولد النبي من كلام شيخ الإسلام أنه يؤجر هو محتفل بمولد النبي ويؤجر، جابوها وتركوا الكتابة كلها أصلا، كتابة الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم من أول كلمة لآخر كلمة يخالفون شيخ الإسلام، ابن تيمية المتشدد، ابن تيمية كذا كذا إلى آخره. طيب، وابن تيمية يتم بالنقل الذي يريدون، يقول هذا ابن تيمية يقول ما في مشكلة الإنسان يؤجر على احتفاله بالمولد إذا كان ماذا، إذا كانت نيته يريد بذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا دفعه إلى ذلك. طبعا شيخ الإسلام بيتكلم في باب آخر خالص، باب آخر، ترسله أرسلته ولا ما معك هذا الواسط في الهدي؟ أي نعم. طبعا شيخ الإسلام بيتكلم عن الجاهل اللي ما وصله علم، هذا الجاهل مثل ما كنا جهال وإحنا صغار في الابتدائي، ده أنت عندك أن هذا فعلا ده محبة النبي تعبر عنها، أنت طالع الزفة هذه ولا طالع الاحتفال عندهم هذا، وأنت كل قلبك مملوء بمحبة النبي، يعني إنسان متصور هذه المسألة فعلا وتبكي وتخشع، وأقسم بالله يا أخواني قمة الخشوع، قمة المحبة سبحان الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنت فين وأنت في هذا المولد، مولد لا، ما في طالب علم ولا شيخ يقولك إن هذا حرام وأنت بتخلفه، هذا جاهل، هذا حرام إيه، هذا محبة الرسول. والله يا أخواني أول واحد نطق بأن هذا حرام هو هذا التلميذ اللي في الابتدائي كان يحب الرسول، لما كبر وعرف هو اللي قال إنه حرام، لكن ما سمعنا هذا حرام قط، فكان الواحد ينزل، ولعل يمكن يعني جلكم كان يفعل هذا، تنزل في المولد يحتفلون وانت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول هذا، والناس فعلا الفلاحين يا اخواني وكل واحد حريص اللي ينزل يشارك، اللي يعمل هذا يجيب ما ادري بخور، واللي يجيب ما ادري البهائم ويطلع يعمل منظر كذا في الطرقات، يعمل منظر، المهم بيشارك لانه ده دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف الإنسان ما يشارك؟ فإذا ما شارك بعمل شارك بإيه؟ بمشاهدة. فعلا فعلا أنا متصور كلام شيخ الإسلام. طب أنت جاهل، العمل ذاته ما تؤجر عليه لأنه عمل ليس على السنة، عمل حابط ما تؤجر عليه، لكن نيتك اللي في قلبك في محبة الرسول هذا عبادة مستقلة، محبة النبي عبادة ما لا دخل بالعمل، العمل حابط فلا يشكل عليك هذا، العمل هذا حابط، أما نيتك محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم عبادة مستقلة أنت تؤجر عليه. هم ماذا ركبوا هذه مع كلمة المولد، خلاص اللي يعنينا المولد. كذلك أيضا يأتون بكلام شيخ الإسلام يقول ومما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة ثم نسخ، ذلك أن اليهود إذ ذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور ولا في لباس لا بعلامة ولا بغيره، ثم أنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ما شرعه الله، اللي طبعا لما وضع بقى عمر الوثيقة بقى في التفريق بين أهل الذمة وبين المسلمين وصار يركبون كذا ويفعلون كذا، كمل بقى هذا التميز، مش كمل تشريعا، التشريع كمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كمل في ماذا؟ في اجتهاد أمير المؤمنين في وضع صور في الواقع، أنت تركب الدابة بطريقة كذا، أنت تلبس كذا، أنت تفعل في شعرك كذا، أنت وهكذا، كمل تطبيقا وليس كمل تشريعا، التشريع كامل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي، وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه. الآن ما نقدر حتى لو الواحد حكم إن هو يطبق وثيقة عمر إن هؤلاء البس كذا افعل كذا سوي كذا، أنت تمنع أمورا نعم، لكن مثل هذا لا يكون إلا مع التمكين القوي ومع الظهور القوي، لأن العالم ممكن يمنعك، أنت بتعمل إيه؟ أنت كده ميزت عملت كذا يبقى هندكك ذك وأنت ضعيف. لهذا قال وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار، فلما كان المسلمون في أول أمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع بذلك. طب هل يكون في هذا تأييد لكلام ياسر برهامي لما قال بأن الجزية لم تؤخذ من هؤلاء في أول الهجرة إلى المدينة ولم تؤخذ يوم الحديبية لضعف المسلمين؟ هل يستدل لياسر برهامي بهذا؟ الشيخ يقول شيخ الإسلام وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار، فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعافا لم تشرع المخالفة لهم، ما أخذت جزية، فلما كمل الدين وظهروا على شرع ذلك أو شرع بذلك. هل يكون في هذا دليل ياسر برهامي في مذهب له أم لا؟ ياسر برهامي يقول بأن الجزية مرجع لولي الأمر، إن كان في قوة أخذ، إن كان في ضعف ما أخذ حسب المصلحة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ضعيفا ما أخذ، لما قوي دولة الإسلام أخذ، فلم يأخذ الجزية أول ما هاجر إلى المدينة ولم يأخذها في الحديبية. والشيخ الإسلام يقول هنا إن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد والزمن الجزية، فلما كانوا بأول ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم. ها، هل في هذا دليل على كلامي ولا ماذا؟ قل يا محمد. كلام ايه؟ طب انا بقول كلام شيخ الاسلام هنا الا يستدل به هو؟ ما هو هو يقول فلما كان سمع في اول امر ضعفاء لم تشرع المخالفه. ما انتبهت انت، انت ما انتبهت. الكلام هذا يستدل به؟ انت ما تقوليش اول امر كان ما لم تشرع الجزيه، ده اللي احنا بنقوله. لكن هو الان يقول شيخ اسام المخالفه لهم لا تكون الا مع ظهور الدين وعلو كالجهاد والزمين بالجزيه وكذا، لكن لما كان يسمون في اول امر ضعفاء لم تشرع المخالفه، لم تشرع المخالفه. الاصل ايه؟ ما فهمت، انا ما فهمت. ها اي حكم يعني؟ كانت الجيزه موجوده ولم ياخذها المسلمون ضعفه. طب ما هو ده عين اللي بيقول ياسر برهامي، ما هو هذا باستدلاله، استدلاله ان الجيزه حسب مصلحه ما يراها السلطان. لو قال ياسر برهامي للضعف مثلا كذا كذا، وبيقول الإمام مخير يفعله ولا ما في حسب المصلحة. أيوة أحمد، أحمد ها. ها طيب نعم مرسي ودي على جيد. نقول شيخ الإسلام ما أثبت أن هذا كان تشريعا ثم ترك، ثم ترك، لم يكن تشريعا أصلا. شيخ الإسلام بيتكلم عن مخالفة المشركين وليس عن مسألة التشريع هنا. يقول وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد والزمين بالجزية والصلاة. فلما كلمهم في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة بجهاد بجزية، لم تشرع. لهذا الله ما فرض الجهاد أصلا في الضعف، ما فرض الجزية أصلا في الضعف. طيب لما قوي المسلمون فرض الجهاد وفرض ماذا؟ وفرض الجزية. يزيد برهم يقول لا ده كانت مفروضة ثم كان الإمام مخيرا حسب المصلحة، نأخذ منها التخيير، كانت مفروضة، لا لم تكن مفروضة. أما بعد الفرضية هذا صار شرعا. طيب إذا وقع المسلمون في الضعف بعد الفرضية كما لو وقعوا في الضعف بعد فرضية الجهاد، فقد لا يقوى المسلمون على أخذ الجزية فلا يستطيعون أخذها من أهل الذمة، كذلك نقول قد لا يقوى المسلمون على الجهاد. هذه حكمه كحكمه. يبقى الحالة دي فقط
في الضعف إذا لم نقوى كما لو نقوى لو لم نقوى على الجهاد. لكن تقول الإمام مخير حسب مصلحة وحسب كذا، مخير الإمام؟ لا، ما هو مخير الإمام. ثم تثبت أنها دليلك على التخير أنها كانت مشروعة ثم إن النبي تركها؟ لا، لم تكن مشروعة في أول هجرة النبي إلى المدينة ولا يوم الحديبية، لم تكن مشروعة، إنما شرعت مع قوة الإسلام. لكن نقول حكمها حكم الجهاد وغير ذلك إذا كان الإمام. ومثل هذه الحدود، لو أنك في نظام عالمي كالدولة الوحيدة، لو أقمت الحدود دكوك دكا، نفس المسألة. تقول يا شيخ في إشكال؟ نعم، هو الإمام أصلا إمام إلا بشوكة؟ هو الإمام يخاف إيه تاني؟ وشو شوكة؟ الإمام مع جيش ومع شرطة، هيخاف من هجام من الحدود؟ لا، ما يقيم الحد. هيخاف من نصراني عنده أو يهودي ما ياخدش منه الجزية؟ لا، معاه جيوش. نقول جيوش ضد النصراني هذا ولا جيوش ضد هشام ولا جيوش ضد العالم؟ ما هو نظام عالمي، هندكك دكا، هندك دك. هذا لا، دي أقليات، طلعوا حاجات بقى قوانين، دي أقليات وحقوق الأقليات وما أدري إيه، ولو فعلت هذا يبقى النظام العالمي حكم مجلس الأمن عليك بعقوبة كذا وبمنع كذا وبفعل كذا، يمنع عنك الاستيراد والتصدير ولا بواخر، قطعوك عن العالم كذا لغاية ما تموت وحدك هكذا. فمثل هذا قد تدخله مسائل السياسة الشرعية قوة وضعفا، قد تدخله المسائل الشرعية. ليس أن هذا تشريع على التخيير، لا، كما أن الجهاد مو بتشريع على التخيير، لكن حيثما تكون قوة تلزمك أحكام، حيثما تكون هناك ضعف يلزمك أحكام. طيب، إلى أن قال، لسه ما جاناش موضوع الشاهد، موضوع بقى الشاهد. ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب، لأن دار كفر وحرب أو كفر بلا حرب، كفر بلا حرب، عندنا مثلا الدول هذه اللي معنا في معاهدات أو كذا، دي دار كفر، أمريكا دار كفر، فرنسا دار كفر، روسيا دار كفر، كل هذه دار كفر، لكن بينك وبينها عهود وأمانة، هذه تسمى دار كفر، ليست بدور حرب. تقولش بقى لا، ده لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، وهؤلاء يكيدون للمسلمين، وهؤلاء والأوائل أيضا كانوا كذلك يكيدون للمسلمين، وفي دار حرب بينك وبينها حرب. يقول لم يكن مأمورا، لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب، لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم هنا بقى انتبه، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والإطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. فأما في دار الإسلام والهجرة التي عز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية، ففيها شرعت المخالفة. قالوا بس يبقى هنا شيخ حسام بيجوز لم يكن مأمورا بالخفاء لهم في هدي الظاهر، إلى أن قال بل قد يستحب ويجب عليه أن يشاركم أحيانا في هديهم الظاهر. فقالوا طب إحنا في دار الشرك نشاركهم في هديهم الظاهر، طب هديهم الظاهر مثلا الشرك يبقى نكون معهم، هديهم الظاهر الزنا والتبرج أكون معهم ولا ماذا؟ مثل هذه المواضع تلتقط وتجعل موضوعات وتجعل أصلا. أنا هشام الآن هدي الظاهر هنا لي سمت بثوبي كذا، بظهر الثوب والقميص أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رحت أنا أمريكا ولا رحت روسيا ولا رحت كذا، ويخشى علي من ضرر إذا أنا أظهرت هذا ولبست لبسهم، لبسهم لباسهم البدلة والجرافطة والأشياء ديت وال... ها؟ وبهذا يموه أمري ويخيل عليهم. ما في مشكلة، ما في مشكلة، لكن الهدي الذي يتميزون به مثل الوقوع في الشرك، مثل لبس الصليب، مثل هذا الذي يتميزون به، لا أشاركهم، بل يجب علي الهجرة من بلادهم. فإن عجزت عن الهجرة كنت معهم، لكن لا أشاركهم في هذا الهدي الظاهر ولا فيما يختصون به من الوقوع في الشرك أكبر أو الكفر الأكبر أو غير ذلك. وأقول هذا خوف مضرة، ما يجوز إلا في الإكراه، فإن الله ما استثنى الكفر إلا في الإكراه. إذن الكفر لا يدخل في المشاركة. متى يقع الكفر أو الشرك؟ حالة واحدة، الإكراه. الإكراه، أما غير ذلك فتكون المشاركة، يكون معهم، أترك أنا هدي الظاهر الذي أتميز به، هدي الظاهر من ثيابي من كذا، أترك أنا هذا الهدي الظاهر، لكن طبعا عند العجز عن الهجرة، لكن أن أشاركهم في هديهم الذي هو الشرك والكفر هذا ما يجوز. طيب في غير الشرك والكفر، يعني مثلا تلبس لبس القساوسة، تلبس لبس القساوسة، هذا ما يجوز إلا إذا كان الاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك، تجسس أو دفع ضررهم على المسلمين. فممكن أدخل الكنيسة، أدخل الكنيسة في أيام العيد مثلا في بلاد الكفر لأتي بأخبار لابد من الاتيان بها، فأكون معهم في هذا، ولكن لست معهم في كفرهم الذي يظهرونه. فهذه أحوال تكون في حال الضعف أو في حاجة المسلمين. والنبي نفسه أذن لقتلة كعب بن أشرف في نحو من هذه الأشياء التي لم تصل إلى الكفر بالله عز وجل. هات قصة كعب بن أشرف قتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن، وهم استأذنوا النبي في هذا، هل تبيح لنا بعض الأشياء؟ قد ما يمكن إحنا نسيطر على هذا الرجل إلا أن نظهر له إيه بعض الأشياء حتى يأمن لنا. ولهذا فعلوا بعض الأشياء وقالوا بالتورية طبعا إن هذا الرجل كيت وكيت، فيسامح في هذا الباب من يسامح في غيره. أما إتيان الكفر لا يجوز، ما يجوز إلا لهذه المصلحة اللي هو يعني في غير الكفر، قد نقع في شيء للمصلحة. أما أقع في كفر أو نقول الزنا من أجل أننا نخاف على أنفسنا فنقع في زنا، هذا كله ما يجوز، هذا كله لا يجوز. فقصد شيخ الإسلام يقول لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر، ما قال في الدين وأصل الكفر والشرك وكذا، الهدي الظاهر، يعني أن يكون لي التميز، أن يكون لي التميز الذي أنا عليه من لبس كذا ومن إظهار كذا وغير ذلك من هذه الأشياء، فهذه قد يتركها الإنسان إذا عجز عن الهجرة وخشي عن نفسه، قد يتركها الإنسان. نعم نعم، تقول كعب بن أشرف، اقرأ.
قال عندما جاء عند البخاري في باب قتل كعب بن الأشرف وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا.
شوف من هنا بقى فأذن لي أن أقول شيئا. طبعا هو لن يذهب إليه ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي وإلى آخره، هيقول شيئا فأذن لي. فقال
قال قل. فأتاه محمد بن مسلمة.
يا أخوانا مثله تماما، مقصود شيخ الإسلام يا أبا خديجة، أليس لنا أن نظهر العجب، يعني أن نظهر الفخر كذا أمام المشركين في الحرب؟ أليس لنا أننا قد نلبس الحرير أحيانا لإظهار هذا؟ نفس المسألة، هو هذا المقصود، هو هذا تماما. فإنه في هذا يجوز لك ما لا يجوز في غيره، إظهار الإنسان خلاف الهدي الأصلي للمصلحة. فأنا أمامهم أظهر كذا وكذا وقد ألبس حريرا لأجل هذا الغرض، نفس المسألة تكون هنا. هذا مراد شيخ الإسلام، هذا مراد شيخ الإسلام. نعم. لكن تشرك؟ لا، فإن الشرك ما جاز إلا في الإكراه. نعم.
فقال قل.
دي مواضع بتجيبوها يا أخوان، سبحان الله. أيوة خديجة. أي طيب. يقول ها في كعب بن أشرف.
قال محمد بن مسلمة. قال فأتاه محمد بن مسلمة فقال إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا وإني قد أتيتك.
شوف ماذا يقول بقى لما جاء كعب، لما جاء محمد بن مسلمة إلى كعب ماذا قال؟ إن هذا الرجل،
إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا.
إن هذا الرجل يقصد النبي، قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا.
وإني قد أتيتك أستسلفك. قال وأيضا والله لتملنه. قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. قال وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وسقا أو وسقين، فقلت له فيه وسقا أو وسقين؟ فقال أرى فيه وسقا أو وسقين. فقال نعم أرهنوني. قالوا أي شيء تريد؟ قال أرهنوني نساءكم. قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال فأرهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقول رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا ولكننا نرهنك اللأمة. قال سفيان يعني السلاح. فوعداه أن يأتيه فجاءه ليلا.
شوف الذكاء إخواني سبحان الله، يعني إنسان دائما يتعلم هذا الدرس، يعني دائما شوف احمل حملا ولا تكن حملا في الدعوة، احمل حمل ولو قليل لكن على الأقل لا تكن حملا. شغلنا بك ليه؟ شغلنا بك ليه؟ بنحقق لك ليه؟ تعبنا ليه؟ دايما المشاكل منك ليه؟ اكفينا شرك. لكن على الاقل، على الاقل وانت ماشي شيل قذاة من مسجد جزاك الله خير وانت ماشي على الاقل، لكن ليه بتحملنا همك؟ على السداد تحمل، خد الكوبايه دي اغسلها جزاك الله خير، وانت ماشي خد القذاة دي حطها في جيبك جزاك الله خير، اقفل الباب جزاك الله خير. لكن ان تكون بقى حملا دي مشكله عناء. يلا السفينه بتمشي، يلا في وسط مين؟ في وسط فتن، في وسط احنا بنتكلم بصفه عامه في اي عصر من العصور سفينة السنة هذه تمشي بوسط أهواء تلاطم أمواج، مش محتاجة، والسفينة هذه بين طلاط ومواج أن تأتي عليها بكذا. الصحابة فعلا فعلا قوم سبحان الله اصطفاهم الله للنبي. اخواني هو بياخد الاشارة بس، رسول الله نعم ائذن لنا ان نقول شيئا، خلاص اذنت. هل قالوا له اذا قال لنا كذا فماذا نقول؟ قلوا كذا. طب اذا قال كذا فماذا نقول؟ قلوا كذا. اذا قال لنا كذا فماذا نقول؟ طيب. وبعدين يحصل من هذا الرجل سؤال خارج الألف سؤال لهم الذي أخذوا أجوبته، ماذا يصنعون؟ طيب نشوف أمرنا. لا يا أخوان، ولا جعفر في الحبشة، ولا مصعب في المدينة، ولا معاذ في اليمن، كل واحد منهم في هذه البلدان قام مقام النبي. ما في اتصال أعمل إيه يا رسول الله؟ ما في اتصال. حمل هذا الدين بعلم بصيرة، حمل هذا ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم فقط، هذا ديننا جميعا. الدعوة دي مش دعوة الشيخ ولا دعوة الطالب ولا دعوة، دي دعوتك، دعوة دين أنت مسؤول مثل الشيخ تماما. لو كان الشيخ بتاع مشاكل زيك ما كان أحد عرف الدعوة. لو كان الشيخ قليل الفقه يورط الدعوة زيك. لو كان الشيخ بخيل مثلك ما ينفق. لو كان الشيخ وهكذا، لو كان الشيخ ما يزن الأمور كان يضيع الدعوة. موقف واحد يضيع دعوة، موقف واحد قفل خلاص ما في، يلا روحوا. موقف لا تحسن تصرف فيه. يبقى كل واحد هو الإسلام. مصعب بن عمير في المدينة بيأخذ أوامره من النبي، هو روح المدينة علمهم بقى، وانت ايه استقبل بقى انت. ها جميع الطوارئ التي كانت تحصل في المدينة، كان مصعب بن عمير يرجع للنبي؟ لا، يتصرف معها. لما طرأ ما طرأ في الحبشة، وأرسلت قريش إلى الحبشة من يوقع بين المسلمين وبين ملك الحبش، كيف تصرف جعفر؟ كيف تصرف؟ لأنه تصرف جعفر إما أن يؤدي إلى خروج المسلمين من الحبشة، وفين الأرض اللي هذبوا إليها، وهذا الذي أراد المشركون، وإما أن يبقى. طب دي مسألة طارئة، لازم نستشير النبي. لازم جعفر بن أبي طالب يرسل إلى النبي يقول له يا رسول الله بلغنا كذا كذا، والنجاشي هيلتقي معنا غدا، قل لنا ماذا نصنع. هل هذا حصل؟ ما حصل. وتحمل جعفر المسؤولية، وكانت النتيجة بعد لقاء جعفر مع النجاشي إيه؟ كانت النتيجة أنكم في أرضي، وأن من سبهم أو شتمهم غرم. تقول أم سلمة فعشنا في غير دار خير دار في خير جوار. ده بعض فضل الله، التصرف. تصرف أنت على منبرك، أنت الشيخ وأنت الوزير وأنت الدعوة، أنت في مسجدك أنت الدعوة. أنت ما تتصرفش أي واحد فيه، ما تتصرفش أنا مش هشام ابن فؤاد البيلي، انا هشام ابن السنة، انا مسؤول. انا ممكن عد واحد بيشتم هشام لو رجع له نعم وضربه تمام بهشام البيلي، بس مش هشام السنة ينفع. انا على المنبر بطل بقى عم الشيخ خلاص يا اخي، ورانا مصالح. انا هرد ايه بقى؟ هشام فؤاد البيلي انت اصلك هديله، مش اقوى مني يعني، مش اقوى مني. واذا كان عنده رجلين ثلاثة انا عندي 20-30، وهشوفك بقى انتظرني بعد الجمعة. لكن انا هشام ابن السنة، تصرفي ايه؟ تحويلي من هشام فؤاد البيلي الى هشام ابن السنة دي لازم ان تكون حضرة. انا ايه؟ انا مين؟ انا مين دلوقتي؟ أنا دلوقتي في صلاة الفجر مثلا أصده واحد إخواني في المسجد أو واحد حانق معروف أنا اللي هدخل القبلة لقيته واقف قدامي أعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ أتصرف هشام فؤاد البيري ولا أتصرف هشام ابن الدعوة وابن السنة؟ هتصرف إزاي؟ أعالج الموضوع ده إزاي؟ الموضوعات ده ما ترجعش ما تحتاجش رجوع لشيخ لأنها بتبقى موضوعات بالضبط زي الماس الكهربي. أنت بتحط إيدك أصبت الماس ها؟ عايزة لحظة تمسك خشبة تمسك كذا كده في لحظة وإلا قتلتك. دي مش محتاجة رجوع، دي محتاجة بناء سابق رصيد سابق تتعامل بالمواقف. لهذا جعفر هنا، معاذ هنا، مصعب هنا، كل موقف تعامل فيه المسلمون ان هذا دينهم حتى بينهم مع النبي. هذه قصة عائشة وما قيل في عائشة وهي بين يدي النبي زوج النبي مجتمع بيتكلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كلاما اخر كلام تكلمه النبي اهو ده النبي ودي عائشة 13 سنة والحدث خطير جدا تكلم في عرض عائشة. كيف تصرفت عائشة لما قال النبي بعد ان تشهد حمد الله وقال ان كنت بريئة ان كنت كذا؟ قالت له طب اعمل ايه يا رسول الله دلوقتي؟ قل لي يا رسول الله اقول ايه؟ قال النبي بين ايديه بقى قالت يا رسول الله قل لي ماذا اقول؟ هي التي قالت بموجب معرفتها بدينها وحسن ظنها بربها، فقالت إن قلت لكم إني بريئة فلا تبرئونني وإن قلت لكم إني ألممت من ذلك بشيء لا تصدقونني. هل هتتجاوز حد الأدب؟ أه؟ لا. طب هل ماذا تصنع موقف حرج؟ لو ده زوج عادي هتقول أنت صدقت الناس فيا وأنت أصلك وأنت فصلك، ده مش زوج عادي، ده زوج ونبي، زوج ونبي النظرة محسوبة، زوج ونبي تعزروه وتوقروه. ولهذا فإن الله اصطفى لنبيه أكمل النساء. يا أخوانا أي زوج، أي زوجة بتفك مع زوجها؟ أنت أصلك أنت، آه مش عشان أمك أنت أرضت أمك أنت ضربتنا عشانها ينفع يا ظالم. حتى لو كان زوجها شيخ اتفكي مثلا في لحظة ضرورة اسمها اسمه زوج عادي. لكن زوجة النبي ده تقول له ايه بقى؟ زوجة النبي تقول يا اخوان. ولهذا صعب صراحة الله اصطفى للنبي زوجات. تخيل انك تتعامل مع زوج ونبي ونبي تقول له ايه؟ ان مزحت هتقول له ايه؟ انت زوجتك تقول لك يا ابو حميد يا حمود يا اي حاجة اخد بالك. لكن ينفع هذا مع نبي؟ ابدا. لهذا كان الامر صعبا. فماذا تقول عائشة؟ ولا اجد لي ولكم مثلا الا قول يعقوب عليه الصلاة والسلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وكنت أعلم أن الله مبرئي ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله عز وجل في قرآنا يتلى. ثم جاء النبي ما كان يجيء نتيجة الوحي، ثم سري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشري عائشة فقد برأك الله من فوق سبع سماوات، وتلى الآيات. فقالوا له قومي إلى رسول الله فاحمديه، قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. هذه ليس من عدم أدبها رضي الله عنها وهي الكاملة المكملة في الأدب، ولكن كما قال ابن القيم كلمة دفع إليها الدلال. الدلال شفت بقى زي ما زوجتك، زي ما الزوجة مثلا بالمثال يعني، زي ما الزوجة تكون انت مثلا يعني عملت معاها شيء وجيت بقى تصالح، هي نفسها انت تصالح، هي منتظرة اللحظة دي، ولو انت قلت لها مش هصالحك ما صالحينها تقول لك انا هصالحك، لكن لما انت بقى اللي جيت تصالح انت بيحصل نوع ايه بقى؟ تمنع ودلال. لا ما تكلمنيش. طيب يا ستي ما شوف ما كل واحد في حاله. هي اصلا تتمنى. يبقى هنا الكلام ده دفع ايه؟ الدلال. التمنع ده تمنع دلال، ولهذا انت بتعرف ان هو دلال. فبتقولهاش بقى طب يعني كده، طب اخبطه بقى، لا ما بتقولهاش كده. ليه؟ انت عارف ان دي كلمه دلال، فانت برضو بتترك لها فرصه ايه في هذا الباب. فكان الصحابه يتصرفون على انهم مسؤولون عن الاسلام، ليسوا يرجعون الى نبي الاسلام في كل صغير وكبير، لان في مواضع تطرا. هنا اخذ محمد ما سمى الاذن من النبي ان يقول، لكن هل توقع ردود كعب الاشرف؟ نصف بيقولوا انا اكون اولا، ما قالوش احنا هنقول ايه، نقول له ايه، وانما هم الذين قالوا هذا الكلام من عند انفسهم. هو فقط اخذوا اذن واحد، هل علينا من حرج ان احنا يعني تكلمنا ان هذا الرجل كذا؟ هل في حرج؟ لا ما في حرج، خلاص احنا بقى نتصرف، وضع الخطه منا. طيب الخطه دي مهما تضعها بتطرا امور، مهما كنت ذكي تطرا امور، طب ترد والرد السريع. فاعطينا اسلفنا. طيب قال ترهن شيئا، نرهنك ايه؟ طيب نسائكم، تجيب لي نسائكم هنا راه نسائنا، ده انت اجمل عرب، هتفتي نسائنا. طيب خلاص، خلي بالك لازم برضه تبقى محبوك، مش ماشي يلا طب ايوه ونعمل، مكشوفة ديت، لكن لا محبوكة. نسائنا لا 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 نسائنا لا، انت اجمل عرب وكذا وعندك رسالة. طيب عيالكم، تدوني عيالكم. شوف الردود المباشرة، عيالنا ويعيروا يوما ما يبني اللي رهن من رهنك في وسق، يعني كنت رخيص عند ابيك حتى رهنك في وسق كذا، يعني زي ما نقول 2 كيلو رز، تنسي نفسك انت، تنسي نفسك انت يا ابن مين، ده انت مرهون في كيلو رز، ما ينفعش كلام برضو معقول. طب ترهنوني ايه؟ خلي بالك بقى نرهنك ايه، يا الله عالية، حاجات عالية والله العظيم يا اخواني. لو بقينا الاف السنين نتعلم من الصحابة لن نفرغ من هذا الهدي. نرهنك لأمتنا، أسلحتنا، كويس السلاح نرهون. يبقى لما هيدخل بسلاح هيبقى غريب مستغرب، ده معاهم سلاح بس، يبقى لا انتوا بقى عملتوها فيا، انتوا كنتوا عاوزين، لا ده جايبين السلاح عشان راه، يبقى دخولهم بالسلاح طبيعي ولا لا؟ يبقى هيبقى دخول طبيعي. فلماذا السلاح؟ لماذا رهن السلاح؟ حتى اذا دخلوا بالسلاح لا يستغرب هذا منهم. شوف يا اخواني دي مواقف طريقة، هو مش رايح يقول انا رهنك سلاح، ما يعرفش ان اصلا كعب بن الاشرف هيطلب منهم رهن، لكن ده تعامل موفق بحسب الموضع. فقال
فواعده ان ياتيه، فجاءه ليلا ومعه ابو نائله وهو اخو كعب من الرضاعه، فدعاهم
قالهم خاص بالليل تجوني، وعدوه ليلا. نعم.
قال فدعاهم الى الحصن، فنزل اليهم، فقالت له امرأته اين تخرج هذه الساعة.
نزل اليهم بالليل بقى مثلا الساعة 2 بالليل، ينزل له زوجته برضو ذكية، زوجته ذكية، فقالت تنزل في الساعة دي ليه؟ ها؟
فقال انما هو محمد بن مسلمة واخي ابو نائلة.
ايوه محمد بن مسلمة، اخي بيننا وبينهم موضوع كده مخلصينه، يعني ما طبيعي مش حد غريب ولا حاجة.
وقال غير عمرو قالت اسمع صوتا كانه يقطر منه الدم.
يا الله يا اخوان، الناس دي يا اخوان، الناس دي امراه مش خريجه اكاديميه كذا الامريكيه للمخابرات العالميه ومش عارف الحاجات اللي بتبقى كتير دي، لا ده عربي بتاعت باديه، لا خريجه السن ولا فنون تطبيقيه ولا اي حاجه من الحاجات دي، جاية خريجة طبيعة الصحراء، طبيعة صحراء، طبيعة عرب عندهم إمكانات، ولهذا نفس العربي ده دي الإمكانات الموجودة التي إن أسلم كان خير الناس، خيركم في الإسلام خيركم زي خيركم في الجاهلية إذا فقه إذا أسلم خلاص. نعم أنا قالت لا الصوت ده أنا أسمع صوتا يقطر الدم منه. يا الله يا الله إزاي ده؟ قالت إني لا أسمع.
قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إيه طبقات إيه يعني زي الأمن كده بيبقى لهم خبر يعني ممكن يعرف عنده 50 واحد كده قدامه يعرف من لأن مهما يكون الإنسان اللي بيبقى عنده جناية معينة ولو تمالك بيبقى فيه مؤشرات مؤثرة. ولهذا كيف الكلاب البوليسية دي بتعرفه بتشم في إيه؟ والله أعلم أنه يحصل من التغييرات الطبيعية ما يستدل به على هذا ما يستدل به على هذا. الجسم نفسه قد يفرز أشياء قد يحصل أشياء هذه تحتاج يعني الخبرة. مش عارف يا دكتور فاروق عندك درايه ديت مسألة كيف التعرف الكلب نفسه البولوسي كيف يتعرف على هذا. هو الآن شخص أمامه هل نقول رائحة السرقة الفلوس لا أو كذا بيع نعم تمام يعني زي ما احنا قلنا يعني في الجسم يرسل ويخرج منه اشياء دي اشياء في طبيعة الخلقة يتعرف من خلالها على هذا. ففي اشياء بهذا يتعرف او بشكل نفس يكاد المريب ان يقول ايه خذوني. نعم
قالت اسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب.
شوف المسلمات شوف أصول الشخصية ده بقى اللي لو أسلم يكون خير الناس. الأمشى نفسها زي ما نسميها الأمشى نفسها يعني في واحد تجده عن منهج وكل حاجة بس في عدم حفظ سر في البخل في اللؤم في المكر فهو من جهة سنة حافظ أصول السنة والحمد لله وسب المشايخ كلها المبتدعة وبقى على السنة بس مش ده بيفرح بيه ده مش معدن مش معدن. النبي قال الناس معادن الناس ده مش معدن ده حافظ ده يوم يختلف معك النهاردة ها شوف الخلاف مع المنهج وهيجيب لك الادم الجديد والافتراء لكن ده لا ده ممكن يختلف معك المنهج منهج والسر سر واللي بينك وبينه بينك وبينه لا يمكن دي اسمها ايه معدن معدن ما في خساسة ما في ندالة ما في لؤم مهما وقف معك من مواقف في الإعطاء واختلفت معه يوما ما لن يقول بفمه أنا فعلت معك كذا أنت ناسي تناسي أن أنت أنا اللي أنا اللي أنا ده لا ده مش معدن ده. ولهذا الإسلام لم يلزم الرجل أن يقبل من عليه. لو أنت معاك مية وأنا ما عنديش ماء وإحنا في الصحراء أتيمم ولا أطلب منك مش واجب علي أطلب منك مش واجب مش واجب. عللوا هذا بليه حتى لا يكون لهم منا طبعا إحنا مش بنمنع هذه الأشياء إحنا بنقول لكن احنا نتكلم عن شخصية استكون سلبية لكن حينما يكون بين الاخوة والسعة واخد منك وتقف معايا وقف معاك وكذا احنا مش بنمنع لكن احنا نتكلم عن معدن الانسان معدن المعدن النفيس المعدن الذي ينفع الله به عز وجل الدعوة ينفع الله به الاخوة إن نفسه معدن، معدن لن يكون لئيما ولا مكارا ولا مستغيدا للظروف ولا إلى آخره. نعم.
قال
إن فدع عربي قال إيه؟ إن الكريمة ها
لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب.
نعم.
قال ويدخل
من هذا؟ قالوا هذا أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة. قال والله لولا يد لك علينا لم نكافئك بها لرددت عليك، لكن هذه بتلك. يعني في الموقف ده تذكر موقفا له وانت وأنك ما وفيت ولا أعطيت مقابل هذا، لكن هذه بتلك. نعم.
قال ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين. قيل
معه
معه رجلين
يدخل
ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين
معه رجلان
ويدخل يدخل ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين.
نعم.
قيل لسفيان سماهم عمرو، قال سمى بعضهم قال عمرو جاء معه برجلين. وقال غير عمرو ابو عبس ابن جبر والحارث بن اوس وعباد بن بشر قال عمرو جاء معه برجلين، فقال إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استنكر.
ده بقى خطة ليه؟ ده بقى الخطة النهائية ليه، خطة الممارسة بقى للعملية كما يقال. نعم. فأنا هعمل إيه؟ أنا هيدخل هشم بقى رائحته، أقول إيه الرائحة هذه، ما أجمل هذه الرائحة. ها،
فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوها. قال وقال مرة ثم أشمكم، فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب، فقال ما رأيتك اليوم ريحا أي أطيب. وقال غير عمرو قال عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. قال عمرو فقال أتأذن،
فقال أنا عندي أعطر نساء العرب وكذا. هذا من الزوجة، الزوجة لها جانب يا أخواني جدا في تهيئة زوجها، بس مش عند الأضياف. الزوجة اللي من طبيعتها النظافة وكذا ما ترضى زوجها إلا هكذا، حتى معها مش هو معها أي كلام، وبعدين إذا نزل تلبسه وتهيئه عشان الناس ما تقولش أنت معدوم الزوجة ولا حاجة، لكن هي نفسها ليس طبعا فيها. لا، الزوجة اللي فيها هذا الطبع يكون دائما، فيكون هذا الطبع تلاحظ هذه الأشياء، تلاحظ في روائحك، تلاحظ في ثيابك، تلاحظ في كذا، تلاحظ هذه دائما. ده طبع زي النظافة كده، زي النظافة. تعرف النظافة، شوف يمكن من السلم تعرف النظافة، في نظافة طارئة وفي نظافة أصل، في نظافة أصل. نعم.
فقال أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم.
شو تأذن؟ مش رايح برضه عشان يشم، انتبه، راح فيه لا، تأذن لي يعني لو تأذن ما تأذنش، فده مش دخله في الخط ولا حاجة. تأذن غير راح يهجم، هنعمل بقى زي كعب زي محمد، وروح ايه قبل بقى اغضب الحضن. ايه فيه؟ هو مش من عادتنا نحضن بعض يعني، يبقى فيها إن مش من عادتنا، لكن لا، تأذن أن أشم رأسك؟ نعم.
قال نعم، فشمه ثم أشم أصحابه.
ثم أشم أصحابه، لهذا أنا تعجبت من الرواية الأولى حتى إذا استمكن، لكن دي توضح، دي تعطي مزيد أمان. شم وبعدين شمم أصحابه، المسألة طبيعية جدا فعلا. الرائحة دي أبهرت العقول، شيء فعلا لفت النظر. ها،
ثم قال أتأذن لي؟ قال نعم. فلما استمكن منه قال دون،
يعني أتأذن لي مرة تانية بقى كمان كده، عايز يعني أملأ نفسي منك. نعم.
فلما استمكن منه قال دونكم فاقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه.
نعم. إذن سمح لهم ما لم يسمح لغيره. طب في استفسار لعل في أذهان بعضكم، أليس المسلم لا يخون؟ كيف خان الرجل هذا؟ لا طبيعة العربي ولا طبيعة بقى الصحابي حاجة غير العربي، ولهذا بالصحبة نسينا بقى العربية ديت. عادش عندنا عروبة. ولهذا العروبة بعد صحة الإسلام نعرة جاهلية، إنما العروبة إخبار عن فضل العرب ما في مشكلة، إنما أنا عربي اوعى تقولها، لا أنا عربي ولا أنا وطني ولا أنا مسلم أحب وطني أعتز بلغة العربية، أخبر الناس بأن العرب هم خير الناس باعتبار الجنس، أما عندي مقياس الفضل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا عربي ولا عجمي. فقد يكون العجم الواحد بمئة من العرب، بألف من العرب، ببلد من العرب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإن اشتركنا في التقوى فلا شك أن العربي من جهة الجنس قد دل الإسلام على فضل الجنس. هنا كيف يخونوه؟ يعني يؤمن، أليس هذه خيانة وقتل غيلة؟ قتل غيلة، حتى قتل الغيلة في الإسلام ما يخير، ليس في تخير بين الدية والقصاص والعاف، قتل الغيلة ما في دية، قتل الغيلة ما في عاف، قتل الغيلة في قصاص، من أمن رجلا ثم قتل في القصاص. فكيف هذا يكون؟ يعني كيف هذا يكون؟ قول يا رسول. أحسنت، هذه خدعة وليست بخيانة، هذه خدعة. طيب، لكن بقي الإشكال، أمنه، هو أمنه هنا، أمنه، ها؟ فكيف تكون خدعة وجائزة مع أنه أمنه هنا، ها؟ ألا يشبه هذا العهد وكذا؟ تمام، أحسنت، هذا محارب، هذا محارب ويجوز قتله بأي وسيلة، فإن لم يمكن قتله إلا بهذا فعلنا، ويكون هذا نوع خديعة، والحرب خدعة، والحرب خدعة، وهو مباح الدم، مباح المال، مباح الدم، مباح المال، ولهذا لنا أن نقتل بأي وسيلة كانت. ومن هذا الوجه أجاز الأحناف أخذ مال الحرب بالربا، وجواز التعامل معهم بالربا. أولا قالوا هذا في دار الحرب لأن أمواله مباحة لنا. الأمر الثاني أن نكون نحن الذين نأخذ، لسنا الذين ندفع، يعني احنا ما ندفع، احنا الزيادة نأخذ منهم فقط، لأن ما لو مباح ماذا؟ لأن ما لو مباح لنا، لأن ما لو مباح لنا. فنقول سبحان الله، يعني هذه فيها بيان عظيم جدا، أن الإنسان يحمل. كم سعد النبي بقتل كعب، يحمل في هذه الدعوة لبنات، إن كنت تستطيع تحمل 10 لبنات احمل، 9 احمل، 8 احمل، لكن لا تكن أنت الحمل، لا تكن الحمل أنت، لا تكن، خصوصا إذا كان الحمل معلوما معروفا. إن حصل مشكلة، حصل مشكلة في المسجد، يبقى أنت مستمع، يبقى أنت منتظر يا فلان يا فلان يا فلان، ويطلع فعله ده اليوم حصل كذا، يبقى أكيد فلان وفلان وفلان، يا ده يا ده يا ده، وفعلا يطلع فلان وفلان وفلان. لا، ده أنت بقى معروف، ده أنت معروف، يبقى أنت رتبتك رتبة الحمل أنت، ده وصف لازم لك، مش أمر طارئ بقى، ده وصف لازم لك، وصف لازم لك. نعم نعم، في أي قتل؟ ها؟
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قال السهيلي في قصة كعب بن الأشرف: قتل المعاهد إذا سب الشارع، خلافا لأبي حنيفة. قال ابن حجر: قلت وفيه نظر، وصنيع المصنف رحمه الله تعالى في الجهاد يعطي أن كعبا كان محاربا، حيث ترجم لهذا الحديث الفتك بأهل الحرب، وترجم له أيضا الكذب.
شوف البخاري: الفتك بأهل الحرب،
وترجم له أيضا الكذب في الحرب.
الكذب في الحرب، نعم. يبقى جعلها ماذا؟ كما قلنا احنا بأن هذا حربي. نعم نعم نعم. في نعم
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بعد قصة كعب، قال: وهذا يدل على جواز مثل هذا إذا رأى ولي الأمر مثل ذلك. إذا كان
دي مسألة بقى، ده بعد آخر مهم جدا، أيضا بعد آخر مهم جدا، ها؟ إذا ورأى ولي الأمر ذلك، يبقى إذن عمليات الاغتيال ديت اللي بتكون مع الحربيين هذه تكون بإذن ولي الأمر. ومن هنا احنا قلنا بأن هذه مسألة الانغماس وغيره اللي بيستدلوا بها على لبس الأحزاب النسيفة وكذا، الانغماس يكون عن طريق ولي الأمر. ليه؟ لأن الانغماس يحدث ردة فعل، فما يصح أن تكون فردية، لأن ممكن تكون ردة الفعل ردة فعل قوية تتحملها الدولة، فلابد أن يكون هناك ترتيب. نعم.
إذا كان إنسان آذى المسلمين وضر بهم.
طيب النبي ما أذن، هل أذن بهذا النبي لأبي بصير وأبي جندل وكذا، وكان ما فعلوه هنا بإذن ولي الأمر؟ لأن التكفيريين يستدلون بهذا على أنه لا يلزم في العمليات الجهادية وكذا إذن ولي الأمر، لأن هؤلاء ما كانوا يرجعون إلى ولي أمر. فهل كان النبي يأذن أو ما يأذن؟ ها؟ قول يا أحمد. ما كان في دولة الإمام ردوهم الإمام بموجب العهد اللي بينه وبينهم، ردهم الإمام، فما كانوا في دولة الإمام، ولهذا ما قال النبي أنت نقضت العهد، مش يكون ما قال أنت نقضت العهد. أما مع الإمام فمثل هذا ما يجوز، ولهذا كانت الجيوش والسرايا والبعوث والحركات الفردية هذه اللي هي الغزيات هذه كلها بإذن الإمام، كلها بإذن الإمام، ما حصلت إلا بإذن الإمام. ها؟
قال: إذا كان إنسان آذى.
طيب قتل الرجل للجارية لما ثبت النبي ما كانش بإذن الإمام، فتأويل هذه الواقعة مع استئذان الإمام إيه؟ مش هو اللي بيسب النبي ده بيستحق القتل، لكن من يقتلوه؟ بنقول الإمام أو نائبه. ها بحسب هذه، فما التخريج لها؟ قول. جيد، وجه جيد، أن هذا السيد، والسيد له ما ليس لغير، لكن قد يقال هل السيد مأذون له في القتل؟ السيد مأذون إن زنت وكذا نبيعها بضفيرة يعاقبها يعملها، لكن يقولون السيد ما يقتل.
قد يكون الوزع الطبع يا شيخ.
فإن قيل يعني هذا وجه جيد، لكن ليس هو بالمتين. ها محمود؟ إيه؟ لعلمهم يعني نقول ان هذا محمول على ماذا؟ على الاذن العرفي، او الاذن يكون هذا الرجل ممن يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما يأذن له، فلهذا يجوز لهذا الصنف ان يفعل بدون اذن، مثل ما فعل عمر مع بعض الناس. لكن هذا وان كان الوجه هذا يحتمل ويسلك به بعض وقائع، لكن قد نقول هذا ليس أيضا بالمتين الذي تطمئن إليه نفسي في هذه. ها محمد؟ نعم تمام. يقول أخونا محمد إن هذا لما سمع السب نعم ما أخذته حمية ما تحمل فقتل. طيب لكن نقول هنا يبقى هنا افتأت فيحتاج التعزير من ولي الأمر وهذا لم يعزر. ها ما عزره النبي؟ ها
النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره على ذلك.
النبي أقر على ذلك
فيكون هذا تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا
تشريع
من النبي
لمثل هذا يا طب نعبر عن كلمة تشريع كيف حق النبي يعني أي حد يفعل حاجة حاجة زمن النبي يبقى هذا في زمن النبي إيه يبقى تقول واقعة عين ما تقولش تشريع تقول واقعة عين هذه واقعة عين نعم قدرها ولي الأمر. التعزير ده من حق مين؟ ولي الأمر وليس حدا وليس وحدا لأن الرجل ما يقتل بالأمة وليس حدا هذا تعزير والتعزير طالما لولي الأمر فلولي الأمر أن يتنازل عنه أن يطبق حسب ما يرى ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك ذلك هذا الرجل أولا هي تستحق. المسألة كلها أنه يرجع في ذلك لولي الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك تعزير بهذا لأنه علم حال الرجل وأنه ما حمله على هذا استهانة ولا عبث ولا كذا وإنما أمر ما يتحمل المسلم إذ يرى أمته تسب النبي أمامه أو كذا وكذا. وقد يكون ولا يبعد أنه قد حصل منها تكرار لذلك وقد أخبر الرجل النبي بهذا وعلم منه إذن في هذا فتكون هذه متكررة فتكون من المفسدات في الأرض. ولهذا لا يعكر هذا على الأصل العام وهو أن هذا أن الحدود لا يقيمها إلا السلطان أو نائبه وكذلك حتى التعزيرات من هذا النوع لا يقيمها إلا السلطان أو نائبه وده أسلم الأوجه هذا أسلم الأوجه أن يكون هذا للسلطان ولكن هذا الرجل احتمل حملته الحمية للنبي صلى الله عليه وسلم فقتل فيكون الأمر هنا هي مستحقة للقتل. انتبه مستحقة للقتل ليست غير مستحقة للقتل لا مستحقة للقتل. ثم المسألة هي التقدم والافتئات بين يدي السلطان وهذا أمر للسلطان إن شاء عزر إن شاء ترك والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تركه لهذا الأمر. شوفوا تعليق شيخ إسلام على هذا أكمل أنت.
قال إذا كان إنسان آذى المسلمين وضر بهم
معلش هذه مسائل وإن أتت طريقة لكنها مسائل من الأمور الحساسة والقوية والسياسة الشرعية وتفك لك إشكالات دي مسائل التنظيمات الإرهابية دي شبه قوية بيحطها لك في منابر التوحيد ومنابر مش عارف إيه والكلام هذا القبيل ويبني عليها عدة أمور ويشكل عقلية تنظيم. أهو فين ولي الأمر؟ مسألة إن ولي الأمر هو اللي يقيم الحد وكذا أهو هذه وقائع ولهذا احنا بنقول وقائع لأن يستدل لها ولا يستدل بها. نعم فيقول ابن باز
قال إذا كان إنسان آذى
في قصة كعب ها
قال وهذا يدل على جواز مثل هذا إذا رأى ولي الأمر مثل ذلك إذا كان إنسان آذى المسلمين وضر بهم ورأى ولي الأمر أن يقتل على طريقة فيها خداع له وفيها تمكين من قتله مثلما فعل مع كعب بن الأشرف ومع ابن أبي الحقيق في خيبر إذا رأى ولي الأمر ذلك هذا لمصلحة المسلمين خدعوه ثم قتلوه لأنه قد آذى الله ورسوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
الشيخ ابن عثيمين.
نعم
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قصة كعب بن أشرف فيها دليل على جواز المخادعة المخادعة بالكافر
ما في خيانة خيانة أنك تؤمن ثم تخون لن أقتلك مثلا ثم تخدع تخونه. نعم
المخادعة بالكافر المباح الدم وهذا كافر مباح الدم.
نعم نعم لأن إيه؟ لأنه حربي دليل أنه حربي البخاري بوب لهذا ولأنه طبعا سب الله ورسوله فانتقض عهده الآن فصار مباح الدم والماء. نعم ابن قدامة فيه شوف هذا أعطيه خذ باليمين نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله
قرب
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني يملك إقامة الحد بشروط أربعة، أحدها أن يكون جلدا كحد الزنا
جبل. نعم قال أن يكون
جلدا كحد الزنا والشرب وحد القذف، فأما القتل في الردة والقطع في السرقة فلا يملكها إلا الإمام، هذا قول أكثر أهل العلم.
بتتكلموا في السيد؟
نعم
في السيد. العنوان إيه؟
سأتيها من أصلها.
نعم نعم. إيه إيه قل أعطي كلام شيخ الإسلام. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم يبقى أن يقال الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه.
يبقى
أن يقال الحدود لا يقيمها. طيب. إلا الإمام.
ماشي.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبقى أن يقال الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه.
دي مسائل قوية أخواني، يريد تكتبوا هذه الاستشكالات ورد عليها، لأن هذه مسائل مهمة وقد تنسى، قد تنسى، لأن حل الإشكالات فيها ليس سهلا، قد لا تجد في موضع بسهولة، إنما يؤخذ من عدة مواضع. نعم بقي. يبقى
قال يبقى أن يقال الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه. قال وجوابه من وجوه، أحدها أن السيد له أن يقيم الحد على عبده بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم.
انتبه ده تأويل، لا تأويل، أن هذا سيد. ها
قال رواه أحمد وغيره وحسنه. قال
نعم
كما قال وقوله إذا زنت الأمة أحدكم فليحدها، ولا أعلم خلافا بين فقهاء الحديث أن له أن يقيم عليه الحد مثل حد الزنا والقذف والشرب، ولا خلاف بين المسلمين أن له أن يعزره، واختلفوا هل له أن يقيم عليه قتلا أو قطعا مثل قتله لردته أو لسبه النبي صلى الله عليه وسلم وقطعه للسرقة. وفيه عن الإمام أحمد روايتان، إحداهما يجوز وهو منصوص عن الشافعي، والأخرى لا يجوز كأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وهو قول مالك، وقد صرح صح عن ابن عمر أنه قطع يد عبد له سرق، وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت جارية لها اعترفت بالسحر، وكان ذلك برأي ابن عمر رضي الله عنهما، فيكون الحديث حجة لمن يجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده مطلقا. وعلى هذا القول فالسيد له أن يقيم الحد على عبده بعلمه في المنصوص عن الإمام أحمد وهو إحدى الروايتين عن مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من سيد الأمة بينة على سبه، بل صدقه في قوله كانت تسبك وتشتمك، ففي الحديث حجة لهذا القول أيضا. الوجه الثاني أن ذلك أكثر ما فيه أنه افتئات على الإمام، والإمام له أن يعفو عن من أقام حدا واجبا دونه. الوجه الثالث أن هذا
أنا عندي أن هذه أسلم وجوه. الوجه الماضي هذا وجه جيد، وهو أن السيد له يقيم الحدود، لكن فيما يتعلق بالقتل خلاف بين أهل العلم، ودائما الإنسان إذا جاء يرجح لا يرجح بمختلف فيه، فإن استطاع أن يرجح بما هو متفق عليه نص قطعي أو قاعدة متفق عليه أو حكم متفق عليه بيكون أفضل، إنما أنت لا تلزمني أنا لا أرجح بما فيه خلاف، لا أرجح بمسألة خلافية لأنك لا يلزمك هذا. فأنا لو قلت هذا سيد والسيد له أن يقيم الحد أن يقتل العبد أو الأمة أو كذا وكذا في أصح قولي أهل العلم، سوف تقول لي بل الأصح عندي أنه لا يجوز، بل الأصح عندي أنه لا يجوز. وإن كان هذا القول قوي قوي أن هذا فتيا ابن عمر وأن هذا عمل بعض الصحابة في قتل أيضا السواحر، فهذا يدل على أن له أن يقتل إذا رأى ذلك. لكن يبقى أنه مختلف فيه. الواجب الثاني اللي احنا ذكرناه أن هذا قتل من يستحق. طيب، واحد، اثنان، أنه افتأت بين يدي السلطان، إذن المؤاخذة عليه ليس أصل القتل أنه لا يستحق المقتول، وإلا لوجب القصاص وليس لولي الأمر أن يترك هذا الأمر. لكن قتل من يستحق لكنه افتأت بين يدي السلطان، والافتئات بين يدي السلطان يستحق الرجل به التعزير، لكن يكون مرجع هذا إلى السلطان، إن شاء عذر وإن شاء ترك، فيكون هذا من ترك النبي صلى الله عليه وسلم من التعزير في هذا. هذا في الحقيقة أسلم الأوجه. نعم.
قال: الوجه الثالث أن هذا وإن كان حدا فهو قتل حربي، فهو قتل حربي أيضا، فصار بمنزلة قتل الحربي الذي تحتم قتله، وهذا يجوز قتله لكل أحد. وعلى هذا يحمل قول ابن عمر في الراهب الذي قيل له إنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو سمعته لقتلته. الوجه الرابع أن مثل هذا قد،
لكن قد يقال في هذا أيضا مثل هذا الذي قد كان له أمان ثم أنه اهدر ثم كذا، تكون عقوبته راجعة إلى ماذا؟ إلى الإمام. لسنا في المعركة وفي الحرب ثم أنه رأى حربيا يفر أو كذا فقتل، ما يلزم أنه يستأذن الإمام في كل واحد يقتله إذا كان الجهاد مأذون فيه. نعم نعم.
قال الوجه،
لحظة، نعم، لكن لما سب، هو بيتكلم يعني لما سب. نعم.
قال: الوجه الرابع أن مثل هذا قد وقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل المنافق الذي قتله عمر بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يرضى بحكمه فنزل القرآن بإقراره، ومثل بنت مروان التي قتلها ذلك الرجل حتى سماه النبي صلى الله عليه وسلم ناصرا لله ورسوله، وذلك أن من واجب أن من وجب قتله لمعنى يكيد به الدين ويفسده ليس بمنزلة من قتل لأجل معصية من زنا ونحوه.
تمام، ده وجه رابع، ألا وهو من قتل وهو مستحق القتل لكن كان فعله على وجه يكيد به للدين، جاز لأحد الناس أن يقتله بخلاف العاصي، إقامة الحد على زاني، على كذا، على كذا، على قاتل، إنما كانت مخالفة هؤلاء بالكيد للدين، وهذا يسامح فيه ما يسامح لغيره. لكن هذا أيضا وجه ضعيف، يعني ما سبقه أقوى منه. نعم. على كل حال هذه أوجه أربعة، كلها أوجه يعني لها مستند قوي، وكل الأوجه دي بتؤكد ماذا؟ تؤكد أنه لا يقيم الحدود إلا السلطان أو نائبه، لا تضعف الأصل، لأن هذه كلها تخاريج للقاعدة أنه لا يقيم الحد إلا السلطان أو نائبه. لكن كيف وقعت هذه؟ فبيحملوها على أوجه لا تتعارض مع الأصل، ففيها إثبات الأصل. انتبهوا يا أخوان، يعني كل التخاريج دي بتؤكد الأصل. الأصل هو إيه؟ إن لا يقيم الحد إلا السلطان أو نائبه، لكن كل دي أجوبة فيها جواب أن من حق أنه لا يلزم السلطان، لا، ما قال أحد كده، إنما كيف وقعت بغير إذن السلطان، فيؤولونها على وجه لا يخرج عن الأصل، وهو لا يقيم الحد إلا السلطان أو نائبه، فهذه مؤكدات للأصل، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يقيم الحد في دولة السلطان ومع الإمام إلا نائبه. أما هذه كمان فأسلمها كما قلت لكم ابتداء قبل ما نقرأ كلام شيخ الإسلام، أسلمها أن يقال هذا الرجل قد قتل من يستحق القتل بقي أن يعذر على هذا، والتعزير مرجع لولي الأمر، ولي الأمر تنازل عنه. نعم.
قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وقد اختلفت عبارات العلماء.
هذه مسائل عظيمة، هذه مسائل عظيمة يا إخوان، احفظوها. ما أنتش عارفين الزمان هذا. احنا يا جماعة احنا في زمان دلوقتي رؤوس السلفيين، رؤوس السلفيين في بلدانهم زمان طويل بيقعوا في مسائل ما يقع فيها الى الخوارج. هذا فركوس، فركوس دلوقتي الجزائري، شوف عالملأ بيجادل في الاول، من فترة جادل في مسألة الانكار العنني على السلطان، ليس امام السلطان بل على المنابر، ويقول هذا فعل الصحابة. اليوم يقول الذين اتوا بالانتخابات وكذا ليس لهم بيعة شرعية. نحن نسمع ونطيع بموجب مصلحة مفسدة، لكن ليس لهم بيعة شرعية. هذا فركوس يقول أنه يجادل عنه يا شباب، ده مترجم له أنه من أنه كبير السلفين في الجزائر سنين طويلة، سنين طويلة، وذي مشكلة سبحان الله، لأنه ما كان يظهر هذه الأشياء. ولهذا مسألة التزكيات طبعا علماءنا معذورون على حسب ما صليهم، لكن مسألة الشباب اللي بينفخ في تزكيات ما لها يعني حقيقة متينة، مشكلة، بيدفع الثمن بعد ذلك، مثل ما وقع الحسن البنا في مصر. هذا شيخ السلفيين، كبير السلفيين، والرجل جاهل بمنهج السلف في كثير من الأمور ومغفل في كثير من الأمور، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ظهر هذا لنا وتكلمنا فيه قبل أن يموت بزمن بفضل من الله سبحانه وتعالى. وهذا رسلان اللي كان يقال هذا أيضا من كبراء السلفين وكذا، والحمد لله تكلمنا فيه بفضل من الله سبحانه وتعالى. ما نمشي وراء مثل هذه الأمور العامة والتزكيات العامة اللي ندفع ثمنها بعد ذلك. يجادل فركوس في هذا، هؤلاء الحكام الذين جاءوا بالانتخابات وجاءوا بهذا، هؤلاء لهم سمع وطاعة لكن ما لهم بيعة، ما في عنق بيعة له. هذا كلام التكفيريين والعياذ بالله. البيعة تلزم بالحاكم المسلم. هل هو حاكم مسلم؟ مسلم. هل له شوكة؟ شوكة. يبقى إذا اسمع واطع وبايع، وإذا مت يا فركوس وليس في عنقك بيعة للسلطان، مت ميتة جاهلية. ما هذا العبث هذا؟ ويقول لك في فرق بين السمع والطاعة والبيعة، ولا يلزم كذا في سمع وطاعة ولا يلزم سمع وطاعة البيعة. فأنت تسمع وتطيع لأبيك ولا تطيع عنقك بيعة له. بئس الاستدلال هذا. هو أبي حاكمي؟ لو أبي حاكمي للازمني أمران، سمع وطاعة وبيعة، بيعة بموجب أن أبي سلطان. ابن عمر في عنق بيعة لأبيه، عبد الرحمن بن بكر في عنق بيعة لأبيه، الحسن والحسين في عنقهما بيعة لأبيه، والسمع والطاعة. إنما يقول بسفسطة وفلسفة لا يلزم من السمع والطاعة البيعة. السلطان يلزم بيعته لكونه مسلما، وبناء عليه يلزم السمع والطاعة في المعروف. هو نفس هذا اللي بيقوله التكفيريون، ليس حاكما شرعيا وليس في عنقنا بيعة له، وإن كان كنا نسمع ونطيع في المعروف. ده اللي قاله مصطفى العدو نصا لسه أول أمس، لما بيقال هل السيسي رز السيسي في عنقنا بيعة له، مباشرة قال أنت شئت أم أبيت، شئت أم أبيت رئيسك، هل رئيسنا له بيعة؟ قال تشيت ببيته رئيسك، هو انت لك تصرف هذا، هو رئيسك اصلا، شيت اما بيت كده على طول. ثم قال تعامل معه بموجب ايه؟ ان امرك بطاعة اطيعه، ان امرك بمعصية لا تطيعه. وقال ان الحاكم الشرعي هذا، ان الخلافة كانت واحد تسمع الامة له كلها، وكان فيه ولاة على الامصار، ده الحاكم الشرعي الحاكم العام عند هذا الرجل. ف فالسيسي ليس حكما شرعيا عنده وليس في عنق بيعة هو له، هذا الذي يوجد. لهذا نقول استخراج المسائل هذه، كلام شيخ الإسلام في باب كذا، اللي يستدلون به في باب كذا، ده دقائق الأمور. البيعة دي ليست من دقائق الأمور. المفترض أن المبتدئ في السلفية يعلم أن الحاكم المسلم يجب أن يكون في عنق بيعة له. يعني فركوس لسه بيناقش بعد العمر الطويل ده، فركوس بيناقش ان الحاكم بالانتخابات لو بيع في عناقين ام لا. هذا امر عجيب، هذا امر يقول الخوارج هذا. نعم يجب بيع بموجب ماذا؟ الاسلام، بموجب اقامة الصلاة. أفلننابذهم؟ قال لا، ما اقام فيكم الصلاة، لا ما صلوا. في حديث عبادة في الصحيحين: إلى أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. متى لا يكون في أعناقنا بيع على السلطان؟ إذا كان كافرا. ثم نتعامل معه بموجب مصلحة ومفسدة إذا كان كافرا. أما الحاكم المسلم يجب علينا أن نسمع وأن نطيع في المعروف، وفي عنقنا بيعة له. جاء بانتخابات، جاء بتغلب، جاء بأي طريقة من الطرق شرعية أو غير شرعية، المهم أنه استتب له الأمر وصارت له شوكة، فيصير هذا والإمام الذي في أعناقنا بيعة له، وإلا لفسدت الأمور. وأيضا هو كذلك يرى الإنكار العلني بعيدا عن السلطان، عن المنابر، واستدل بوقائع من الصحابة وقعت في ماذا؟ وقعت بين يدي السلطان، ليس بعيدا عن السلطان. وكلما رد عليه تعصب، وهذه من حكمة الله. مثل رسلان الذي كان يحسن الظن به، تورط في أمور والحمد لله فضحه الله، فضحه الله عز وجل. فأمثال هؤلاء اللي ما أتقنوا منهج السلف ولا تلقوه عن مشايخ وعلماء وباحثوه وتباحثوه وأخذوه من كتب السلف، هل فركوس هذا ينقل لنا كلام هذا عن أحد من الأئمة؟ صار يستدل بكلام الشيخ الألباني بأن الحكام هؤلاء ليس لهم بيعة لأنه ما في حاكم عام. هذا اللي في بيعة يكون حاكم العام للمسلمين. وهذه مسألة أخرى أيضا من انحرافات فركوس في هذا الباب. هذا مخالف للإجماع، أنه إذا تغلب سلطان على أهل بلد وجب السمع والطاعة له في المعروف وفي عنقنا بيعة له، وعلى هذا الإجماع الذي نقله الأئمة رحمهم الله تعالى. هذا إجماع، وإلا لفسدت الأمور. وهذا موجود من عصور السلف، دول في شرق ودول في غرب، والسمع والطاعة قائمان في هذا. وأما كلام الألباني رحمة الله عليه فقد قال الشيخ ربيع بأنني أرسلت له وقرأ أو قرأ علي هذا الكلام ورجع عن هذا والحمد لله. والشيخ ربيع أننا ثقة. أما فركوس يقول هذا ما ثبت، طبيعي أن يقول هذا، احنا عندنا هذا ثقة، ما لم يثبت خلاف ذلك. فالله المستعان. نعم. لهذا أنا حينما دائما آتي مثل هذه المواضع أخاف أنها تلتبس على عليكم، لكن لأنكم ما عندكم، قد لكن ما عندكم العلم اللي عند هؤلاء ولا العمر الدعوة اللي عند هؤلاء، فممكن تأتيك شبهة تبعدك. فاحنا نحاول ان نجلي هذه الأمور أولا بأول، أولا بأول حتى تكون محصنا. والله يا أخواني لو الدرس كله ما يكون إلا في نقطة من هذه النقاط لكفى. مسألة ألا يقيم الحدود إلى السلطان ووقائع الأعيان، هذه إحنا ما سئلنا عنها يا إخوان، نحن الذين أتينا لكم بها إحنا ما سئلنا عنها، ومع أنه سبق أن كررنا هذا سبق، لكن هذا ما كان معنا وهذا 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 ما كان معنا. إحنا نستشعر هذه المسؤولية، مش إحنا فرغنا من قبل من هذه المسألة خلاص، لا لا، مستجدات هذه كل ما يأتي مناسبة نجليها كل هذه. يعني أساس المسائل دي كلها وأبحاث وكلام شيخ الإسلام في المشابهة في الهدي الضيق، كل هذا كان أساسه كلمة واحدة، كلام الدباز، وهو الشرك الذي لا يغفر الله منه شيئا، وأن الشرك لا يفعله الإنسان إلا عند الضرورة اللي هي الإكراه بس، إنما لا يتخذ وسيلة في الدعوة ولا يتخذ كذا ولا أبدا، إنما هذا الشرك ما يكون إلا عند الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم توجيه في الإرجاء. طب خلنا ديت خلا ملفتين، خلا دي ملفتين، ها الايه على الموضع ده؟ جميل جميل، موضع اللي هو الموافقة في الظاهر، هذا العثيمين له توجيه في هذا على كتاب اقتضاء الصراط، جميل، نستأنس به، أو بمعنى صح ما نعبر بنستأنس لكن نتعلم نتعلم. نعم جبت انت الموضع هذا في الاقتضاء، اقتضاء تعليقات الشيخ العثيمين. طيب اقرا لغايه ما يجيبه. نعم جبته.
نعم ها. قال العلامه العثيمين رحمه الله تعالى في التعليق على كلام شيخ الاسلام هذه الجمله: ينبغي ان تتامل مخالفه الكفار،
ينبغي
ان تتامل
تتامل. ها هذه الجملة فعلا هي جملة جبهة أخونا الروسي، هذا جبهنا، لأنه النت وهذا بيجيب طلع أشياء، خصوصا تنظيمات الإرهابية، أو كل واحد بيبكي على ليلى، واحد يجيب نقل شيخ إسلام عشان يفجر، واحد يجيب نقل شيخ إسلام عشان يفعل فعل الكفار ويلبس لبسهم ويكون معهم وشيخ إسلام بيقول، واحد يجيب نقل لأبي حنيفة عشان يتاجر بالربا ويتعامل بالمحرمات في بلاد الكفر، واحد يجيب نقل لفلان لبس الأحزمة ناسفة، واحد يجيب نقل لعلان في تكفير حاجة بغير نزلاء، واحد يجيب نقل. هؤلاء يأتون بهذه النقول، لكن يأتون بكتب، يأتون بأصول، يأتون بقواعد، يأتون بأحكام كليات، لا ما يأتون بهذا. الزرعة هذه خرجت فين؟ في 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 جبل بفضل الله، يبقى أيها الناس تعالوا نزرع الجبال، هنتعب، لا لا لا، شوفوا الزرعة خرجت، نزرع ونروي ونزرع، نروي ونزرع ونتعب وما يخرج شيء. هذه الزرعة طلعت هنا من الله سبحانه وتعالى، إذا ما يلزم أنك تبذر وتحرث، أترك الأرض وهي تطلع لنا مثل ما أخرجت هذه، هذا شيء وهذا شيء، هذا له موضوع وهذا له موضوع. نعم.
يقول رحمه الله تعالى
فشيخ العثمين يقول هذه الجنة ينبغي أن تؤمل ها.
مخالفة الكفار إذا كان المسلمون أعزة يلزمون الكفار بمخالفتهم أو هم يتميزون عنهم ولا يهمهم أمرهم، أما إذا كانوا ضعفاء فلا حرج عليهم أن يوافقوا الكفار في الهدي الظاهر. يعني مثلا إذا كنت
في الشرح بقى يعني مثلا عزيب بقى الموافقة في الهدي الظاهر يعني مثلا ها.
يعني مثلا إذا كنت في دار كفر ولبست مثل لباسهم مما ليس حراما بعينه
انتبه لبست مثل مما ليس حراما به ما تروح تلبس لبس القسيس يا بخديج لباسهم زي ايه الشيخ ابن عثيمين نفسه هيلبس بدلة وجراوات مثلا يعني بالمس يعني بايه بان الشيخ لا يمكن في بلد يلبس هذا ابدا مثلا، لكن هذه ليست محرمة لذاتها، هذه ما محرمة صحيح انها ليست من لباس الشيخ ابدا ومستحيل ان هو يلبس هذا اللباس في بلده او مختارا وان لم يكن حرام، لكن لما جاء الى هنا لبس ها
كالحرير وما اشبهه
والحرير نعم
كالحرير فلا حرج عليك لان المشابهة
احنا هنا قلنا مثل الحرير فين في الحرب نظيره ايضا هنا نظيره هنا ها
فلا حرج عليك لأن المشابهة هنا من أجل الضعف وعدم المقارنة
تمام.
بل يقول الشيخ إنه يجب علينا أن نشاركهم في الهدي الظاهر ينقل عن شيخ الإسلام بل يقول الشيخ إنه يجب علينا أن نشاركهم في الهدي الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة أو دعوة إلى الإسلام، ومن ذلك يقول لو أن المسلم بدار حرب أو بدار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بمخالفة الهدي الظاهر لهم، هل نقول إن هذا يسري إلى فعل ما يحرم كالمرأة مثلا في دار الكفر؟ هل نقول لها إنه يجوز لها أن تكشف وجهها لأنها يلحقها الضرر والأذى، أم نقول إن هذه معصية ولا يجوز الإنسان أن يدهن فيها؟ فيه محل نظر، ينظر هل المسلمون أقوياء في هذا البلد مثلا، وهل ما يعرف بالديمقراطية عندهم هل هي ثابتة بحيث يقال كل إنسان يعمل على شاكلته فهنا نقول لا ضرر عليها في أن تتحجب، لكن إذا كان الأمر بالعكس لأن البلاد تختلف الآن، البلاد الكبيرة الراقية لا يهتمون بالأمر، تأتي المرأة تلبس أي شيء لا يهم، لو تستر كل شيء لا يهمهم، وفي بلاد أخرى بالعكس يعاملونها معاملة شديدة، وربما يرمونها بالنعال، وربما يجتمع عليها أهل الصحف والمجلات من أجل أن يصوروها. على كل حال هذه القطعة من الكتاب يجب على طالب العلم أن يتأملها لينظر ما يقع فيه كثير من المسلمين في الحرج الشديد في البلاد غير الإسلامية، المسلمون فيها مضطهدون ولابد لهم من البقاء، ولا نعني بذلك من يتمكن من أن يرجع إلى بلده ويعيش فيها، هذا نقول له عد إلى بلدك وعيش فيها عيشة حميدة، لكن يوجد أناس لا يستطيعون أن يرجعوا إلى بلدهم ولا تقبلهم البلاد الإسلامية نظرا للقوانين المعروفة بين الدول. على كل حال فمشكلة، أمهلوا النظر في هذه الجملة وتحروا فيها الدقة.
نعم، يعني الحمد لله كلام الشيخ ما خرج عن كلامنا في التفصيل، أما الشرك ما يجوز، أما الكفر ما يجوز، أما ما اختصوا به فهذا من اللباس المعروف أو كذا فإن هذا الأصل ما يجوز، لكن لو عجز الإنسان عن الهجرة، واحد، اثنين، احتاج الإنسان في مثل هذا حاجة عامة للمسلمين كمخابرات أو غير ذلك، فاحتاج إلى أن يلبس لباسهم الخاص ما لنا دخل بالشرك والكفر، فاحتاج أن يلبس ولا يقع في محرمات كزينة مثلا يزني معهم يقول أنا بتجسس، لا، لكن مجرد أن يلبس لباسا هم يختصون به من أجل المخابرات أو دفع شر عن المسلمين حتى يصل وهم حربيون إلى إفساد مخطط، فاحتاج أن يلبس لبسة خاصة لا بأس ولا حرج، فإن الحرب خدعة. نعم، وقلنا بأنه يسامح في مثل هذه المواضع ما لا يسامح في غيره، واستدلنا بقصة كعب ابن الأشرف محمد بن سلمة معه في هذا. لكن أن يستدل بهذا من يستدل، بل شيخ سلم يقول بل قد يستحب للرجل أو يجب عليهم أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر مش في كفرهم. خلي بالك، انتبه، ليس في كفرهم، ليس في زناهم، في هديهم الظاهر. يلبس اللباس اللي هو لا يميز المسلمين، انتبه، لا يميز المسلمين، فيلبس لباسه مما يشتركون فيه المسلم غير المسلم. ليس فيما تميز به المسلم، ممكن سنة المسلم يترك ما تميز به ويلبس هذا اللباس. لكن مع ذلك دي بقى حالة خاصة، انه قد يلبس لبسته الخاصة من اجل ان ينغمس فيهم، ومن اجل ان يأتي باخبار لا يمكن ان يحصل تلك الفائدة الا بذلك، لا بأس. اما شرك، اما معصية زنا ولا شيء، ابدا ما يجوز هذا، هذا ما يجوز. او امرأة مسلمة تلبس لبستهم من الجيبة والتبرج وكذا. اما مسألة كشف الوجه اللي مثل بها الشيخ فيها نظر من جهة التمثيل. ليه؟ لان التمثيل كما سبق قعدنا قاعدة، لا تمثل بمختلف فيه، لا تمثل بمحل نزاع بين العلماء، لان للاخر ان يقول لك ان هذا ليس واجب عندي، واجب عندك انت، لكن من العلماء من قال بجواز كشف الوجه. إذن هذه ما تخرج عن هدي المسلمين إلى هدي الكفار. لكن احنا نتكلم مثلا البنت الآن تدرس هناك في مدارس فرنسا، لا يسمح له إلا بالثياب الرياضية وإظهار الشعر وغير ذلك. نقول ما يجوز أصلا أن تقيم هناك وأنت قادر على الهجرة بهذا أو بغيره. طيب لو أنك عاجز ومحتاج التعليم مدارس مدارس ويته ولا يكون إلا بهذا، ابنتك تجلس في البيت، والتعليم ليس واجبا شرعيا عشان نقول من أجل هذا يسامح. بخلاف التداوي، المرأة قد تظهر عورتها أمام الرجل، لكن هذا مو بتداوي، لأن ترك التداوي هناك سوف ترتب عليه مضرة. نعم نعم، مش خلباني. طيب عن المقطع ذاته اعطيه.
سئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن كلام شيخ الإسلام في الاقتضاء، قال السائل: استدل بهذا القول على جواز المسيرات والمظاهرات. قال الشيخ: يا سلام، ابن تيمية كلام عالم فقيه، لكن المسيرات والمظاهرات ماذا أفادت المسلمين طيلة هذه السنين الطويلة إلا التشبه بالكفار؟ فهم يستحلون التشبه بالكفار بزعم أنه فيها مصلحة، وين المصلحة؟ ثم هذه المسألة تتعلق في الواقع بقاعدة يذكرها ابن تيمية وهي من دقيق علمه: إذا ترك المسلمون الأخذ بالوسائل الشرعية
نعم
إذا ترك المسلمون الأخذ بالوسائل الشرعية لتحقيق مصالح إسلامية، حينئذ لا يجوز أن يتمسكوا بوسائل حديثة بدعوى أنها تحقق مصالح شرعية. وهذا واقع المسلمين اليوم، إنهم يدعون الأخذ بالأسباب الشرعية المعروفة من العمل بالأحكام الشرعية إلى التمسك بوسائل هي وسائل شركية كفرية اعتادها الكفار لتحقيق مصالح فعلا بالنسبة لنظمهم المنحرفة عن الشارع، فقلد المسلمون الكفار.
لا، بعيد بعيد عنها. نعم أكمل.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وسيأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله تعالى.
طيب نقف عنده. وقد اختلفت نقف هنا.